بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية للعلامة عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ونشهد بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ويقبلون ما جاء به الكتاب، هذا فيه الرد على الروافض والنواصب، فقد أثنى الله سبحانه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ووعدهم بالجنة، كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والآيات والأحاديث في فضل الصحابة كثيرة جدا، منها ما في الصحيحين من حديث عمران وغيره: خير القرون قرن الحديث. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
الصحيح خير الناس قرني، هذا حديث ابن مسعود، وخير أمتي قرني ثم الذين لهم، كذلك حديث عمران. نعم. فأهل السنة والجماعة يقيمون مذهبهم على العقيدة، على الكتاب والسنة وعلى الإجماع، ولهذا فإنهم يقبلون ما جاء من تزكية الله عز وجل للصحابة في القرآن، وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وإجماع الأمة على ذلك. أما الخوارج فلم يأخذوا بما في القرآن، فطعنوا في علي وفي آل البيت، يعني لم يتردوا على جميع الصحابة كما جاء في القرآن والسنة، ولا الروافض كذلك لم يتردوا على جميع الصحابة، بل ولوا آل البيت وعادوا من عدا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النفر القليل. فهؤلاء وهؤلاء خارجون عن الكتاب ومخالفون له، وخارجون عن السنة، وخارجون عن إجماع الأمة. ولهذا كل الفرق هكذا تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن بين مستقل ومستكثر. أما أهل السنة فإنهم لا ينطقون إلا بما نطق به الكتاب والسنة وما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا هذا فارق جوهري وكاشف جلي بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق، شتان بين من يقيم منهجه على الكتاب والسنة وما كان عليه النبي والصحابة، وبين من يقيم منهجه على الآراء. فمن أين أخذ الخوارج الطعن في الصحابة؟ ومن أين أخذ الروافض الطعن في الصحابة؟ أي نص واحد، نص واحد فقط فيه طعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يفعل الخوارج هذا وحتى يفعل الروافض ذلك؟ أي اجتهاد مردود بالكتاب والسنة، لأن التردد على عن جميع الصحابة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا. ولا تظن أن هذا التفضيل يفضي إلى نقص المفضول، فقال سبحانه: وكل وعد الله الحسن، يعني ليس تفضيل السابقين على المتأخرين تفضيلا يقتضي نقص المفضول، وإنما وكل وعد الله الحسن، كلا من المتقدمين والمتأخرين وعد الله الحسنى. فعلى ما يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. كل المهاجرين رضي الله تاب الله عليه، كل الأنصار تاب الله عليه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة الذين خلفوا. ما بقي أحد إذن إلا ودخل في هذا الأمر. الشيء الذي لا يجزم به الأعيان الصحابة رضوان الله عليهم إلا من عينه النص هو أنهم في الجنة. أن أقول بأن أبا سعيد الخدري في الجنة، بأن فلانا في الجنة، بأن أنسا في الجنة، بأن كذا في الجنة، وإن شهدنا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نشهد بهذا. أما أن أعيانهم عين كل واحد في الجنة إلا من شهد له النص فهذا لا نقول به، يعني لا نقطع به، إنما نقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم في الجنة. أما أن نطعن في واحد من أصحاب رسول الله فهذا يرده ثناء الله الكامل على الصحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه. فهؤلاء الخوارج والروافض خارجون عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فما مستندهم؟ نعم.
قال: وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية: وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. والأدلة في فضل الصحابة كثيرة لا يرتاب فيها إلا زائغ، فلا شك أنهم حازوا قصبات السبق واستولوا.
شوف هذا ورد عن ابن عمر لما قام أحد سنة. نعم نعم.
والأدلة في فضل الصحابة كثيرة لا يرتاب فيها إلا زائغ، فلا شك أنهم حازوا قصبات الصبر.
سبحان الله يا إخواني، إيه العقول دي؟ يعني الإنسان أصلا يحترم عقله ابتداء، يعني فضلا عن مسألة عن اتباع الكتاب والسنة. يعني ما يكون إنسان كالبهيم يجي واحد يقول له الشيء وينقاد وراءه على غير بصيرة. يعني إنسان يحترم الأول يعني عقله، ما يقبل الشيء إلا بشاهد كتاب سنة يكون معه دليل. لكن يعارض الإنسان كل هذه الأدلة الكتاب والسنة وما عليه الأمة، سبحان الله، أي عقول هذه؟ يعني هذا التقليد يا أخوان وهذا الانقياد يخالف الرجولة أصلا، يعني يخالف الرجولة. والواحد ينأى بنفسه كطالب علم والله لو يمشي ورما، إلا أن يكون الإنسان دي إمكانياته العلمية فما عنده توسع في المسألة، لكن عنده أصل دليلها. شيخ يقول لي الآن البس حزام ناسف وروح فجر نفسك كذا والجهاد في سبيل الله، حوله منين يا شيخ؟ طيب النبي أما أوصى هذا أمير: من أطاع فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله. ومع ذلك لما أضر من يرانا وقال ادخلوا فيها، ماذا قال الصحابة؟ وطاعة الأمير من طاعة رسول الله، وطاعة رسول الله من طاعة الله. لكن عرف الصحابة أن هذه الطاعة مقيدة وعليه، فما دخل أحد من النار وقال هذا أميري أطيع. وقال النبي: أما إنكم لو دخلتموها ما خرجتم منها، من باب وعيد، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، طاعة إنما تكون في المعروف. لكن إلبس الحزام الناسف، إلبس الحزام الناسف، انزل الميدان، انزل الميدان، أمكث في البيت، أمكث في البيت، نختار فلانا، نختار فلان، علق الصور التي كانت محرمة، علق الصور، ضع صوتك، ضع صوتك، تعاون مع إخوان، تعاون مع إخوان. يعني أين عقلك هكذا؟ فضلا عن قاعدة السلف يعني كتاب سنة فهم سلف الأمة. مهما كان الإنسان إنسان يمشي وراء الشيخ لكن على بصير. جزى الله خيرا علماءنا، لكن علماؤنا علماء السلف علماء الأمة ما يدلون الأمة إلا بدليل، ولا يعلمونها شيئا إلا بدليل. وأنت مع الشيخ، الشيخ قد يصيب وقد يخطئ. لما يأتيك الشيخ مثلا يعلم أنه لا يحب لذاته إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم، أما أنه لا يحب لذاته إلا الله، نعم أنت بتقبله كطالب، نعم، لأن الله عز وجل كامل من كل وجه، لأن الله عز وجل كمال عائد إلى ذاته، عائد إلى أفعاله، إلى أسمائه وصفاته. طيب النبي يحب لذاته كيف يعني؟ أستفسر أنا أقول يا شيخ النبي يحب لذاته كيف يعني؟ يحب لذاته يعني للحمه وعظمه ودمه وكذا، أو للنبي صلى الله عليه وسلم إنما محبته محبة إيمانية عائدة لكونه رسولا صلى الله عليه وسلم، إلى كونه كذا كذا، إنما إلى ذاته يعني إلى الذات. حتى البركة التي كانت في ذاته صلى الله عليه وسلم هذه البركة من وضع الشارع لها، يعني هذا ليست عائدة إلى ذاته دون تشريع، وإلا ذاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هي ذاته بعد البعثة. ما الذي انضاف إليه؟ انضاف إليه ما تعلق بالشرع. فجواز التبرك بذاته دون الأمة، يعني هذا أبو بكر رجل أول ولا يتبرك بذاته، هذا عمر الرجل الثاني ولا يتبرك بذاته، النبي يتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما يتبرك بذاته. فيحب لذاته، ما معنى أنا شيخ أستفسر من شيخي يعني كيف، ما وجه كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته؟ أما أن الله يحب لذاته، نعم، لأن الله كامل، حب لذاته أفعاله صفاته أسمائه كذا. أما النبي يحب لذاته كيف؟ شيخ هذا إمام، لكن أستفسر. أنا ما أقول شيخي أنت جاهل، لكن أقول شيخي يا شيخي ما الدليل على هذا؟ ما وجه ذلك؟ عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نقش الحساب عذب، قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني فيه حساب يسير وينقلب لأهله مسرور، هذا ينعم ليس يعذب. قال يا عائشة ليس هذا الحساب إنما ذلك العرض. يبقى استفسار، هذا استفسار. فأنا أستفسر، الشاهد أن الإنسان يحترم عقله ولا يلعب به هذا المؤسس وهذا الشيخ وهذا الموجه وهذا المربي وهذا كذا وكذا، إلا إذا كان الإنسان عاميا ما يدري، فالإنسان يقلد، يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحمد لله أن الله عز وجل رفع عن العامي المؤاخذة، لأن فتوى العالم له هي المطلوبة شرعا، فاسألوا أهل الذكر. ولو لم يكن فتوى العالم له هي الدين الذي يطلبه والذي يباح له العمل به ما أحاله الله عز وجل عليه. لكن الخوارج وراء من يؤسس لهم هذا، حتى الصحابة يضللونهم يضلونهم، يكفرون بعضهم يكفرون بعضهم، وراءهم تحكيم الرجال كفر وهم يقرؤون القرآن، يحكم به ذو عدل منكم فبعثوا حكما من أي وحكما من أي، يعني واضح، ومع ذلك ينقضون وراءه. ما في أحد يستفسر، يعني ما في أحد يقول لزعيمه الله يقول فبعثوا حكما من أي وحكما من أهلها، الله يقول يشهد به ذو عدل منكم، أليس هذا تحكيما للرجال؟ لهذا فوجئوا بكلام ابن عباس رضي الله عنهما لما قال لهم ذلك، أيقبل الله عز وجل حكم الرجال في بضع امرأة وفي أرنب 83 دراهم، ولا يقبل هذا في حقن دماء المسلمين؟ فابتداء ينبغي على الإنسان أن يسأل وألا يسير، لا سيما طالب العلم الذي صار عنده مؤهلات على الأقل يميز بها كيف يتلقى الأقوال، حتى ولو كان الشيخ كبيرا، الشيخ قد يهم، قد يهم الشيخ. ثم إنك تتعلم لتعلم، والإنسان ما يمكن أن يعلم الشيء إلا إذا كان مقتنعا به. أقصد فاهما له يبلغه. نعم. لكن كل الفرق على هذا، ومن هؤلاء الفرق المعاصرة والذين يزعمون السلفية. شوف زي حزب النور هذا عجيب، يعني أتباع يسيرون وراء مشايخهم قطعان عميان ما يبصرون. الذي كان يعرف أمس ينكر اليوم، والذي كان ينكر بالأمس يعرف اليوم، سبحان الله. وهؤلاء وراءهم لا يسألون، لا يستفسرون، لا يناقشون. كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسل. يعني لو قال لك واحد بالأمس كنتم تحرمون التصوير اليوم، بالأمس كنتم تحرمون الديمقراطية اليوم، بالأمس كنتم تحرمون ولاية المرأة اليوم، طيب لو قلت مصالح ومفاسد، ما الفرق بين هذا وبين أن تنزع المرأة وتحجابها لتتزوج؟ كلاكما ارتكب محرما، مع أن مصلحتها قريبة إلى اليقين وغلبة الظن أكثر مصلحتك. الفتاة التي قد تحجب ما يراها أحد، هذه قد بالأمور الظاهرة ممكن يتأخر فعلا، من الذي ينظر؟ لكن لما تخرج هذه الفتاة نفسها وقد لبست بنطالا وتبرجت وهي سافرة وخرجت تدعو بعطرها وتدعو بصوتها وتدعو بكذا، هذه أدعى أنها تأجيها خمسة في نهاية اليوم وراءها. يعني لو بالعقل، يعني لو بالعقل هذا أقرب. إذن هذه مصلحة، وبعد ذلك تتوب إلى الله بدلا من العنوسة. امرأة تخاف على نفسها الفتنة فقالت أفعل ذلك لأتزوج، ما الفرق؟ الرجل الذي يأخذ قرضا ربويا ليفتح مشروعا، الشباب اليوم قد يقول الشباب منين أعيش، أنا أريد أن أعيش، فأخذ قرضا 100,000 200,000 وأفتح مشروعا وأسدد من خلال المشروع هذا، وهذه ضرورة. هذا أقرب ولا هؤلاء؟ هذا أقرب، وكل منهم بعيد، لكن هذا أقرب أيضا مصلحة. ما الفرق بين مصلحتك ومصلحتي هذا؟ وعلى هذا كل أصحاب المعاصي الذين يفعلونها لهم وجه مصلحي. الخمر قل فيما إثم كبير وما نفع للناس. نعم.
فلا شك أنهم حازوا قصبات السبق والسولة على الأمد، وبلغوا في الفضل والمعروف والعلم وجميع خصال الخير ما لم يبلغه أحد، فالسعيد من اتبع صراطهم واقتفى آثارهم.
الله أكبر. إي والله، إي والله، السعيد من اتبع صراط الصحابة، ما أنا عليه اليوم أصحاب، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم.
تالله لقد نصروا الدين ووطدوا قواعد الملة وفتحوا القلوب والأوطان وجاهدوا في الله حق جهاده، فرضي الله عنهم وأرضاهم. قوله من فضائلهم هو جمع فضيلة، وهو الخصلة الجميلة التي يحصل لصاحبها بسببها شرف وعلو منزلة. انتهى. قوله ومراتبهم جمع مرتبة، والمرتبة بالضم هي المنزلة والمكان، وفيه جواز المفاضلة بين الصحابة، وهو الذي تدل عليه الأدلة، وبه قال الجمهور.
نعم.
فعند أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة المشهور
ما له. يعني مراد به وبه قال الجمهور في جواز المفاضلة بين الصحابة والذي تدل عليه وبه قال الجمهور، وخلاف الجمهور يعني في أحد من أهل السنة يقول الصحابة ما بينهم تفاضل، ما ندري، ما ندري أحدا يقول الصحابة ما بينهم تفاضل، ولا يقول بالتفاضل، إنما الصحابة على التفاضل، لأن هذا قول الله وقول رسوله. لا يستوي منكم أن أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، يبقى هذا تفاضل، هذا دل على التفاضل، والسنة واضحة في ذلك. فيقول وبه قال الجمهور، وهو الذي تدل عليه الأدلة، وبه قال الجمهور. فعند أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، إذن هذا أهل السنة، أهل السنة يقول بالتفاضل. ما ندري أي جمهور، من الذي خالف الجمهور، هل هم الفرق من الفرق؟ هذا لا يعد خلافهم، هذا لا يعد خلافهم، إنما تفضيل الصحابة التفاضل بين الصحابة هذا لا نعلم أحدا خالف فيه. نعم.
فعند أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر الصديق.
والناس أهل السنة. الناس أهل السنة. فلا يعتد بخلاف أهل البدع. فعند أهل السنة هم الناس. أنتم شهداء الله في الأرض. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهم شهداء الله في الأرض. فعند أهل السنة نعم أفضل الصحابة.
عند أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة.
ولا يقال الإمام علي، وإن كان إماما لكن لا نخصه، وهذا من الأمور التي كثرة استعمالها قد تنسي الإنسان. ده غالب الناس تقول إمام علي، الإمام علي، وهذا إنما هو موضع الإمامية الذين يرون عليا الإمام الأول. علي إمام نعم، لكن عمر إمام وعثمان إمام وأبو بكر إمام. فإن قلت الأئمة هؤلاء جميعا فنعم، أما أن تقول علي الإمام وتخص بهذا فهذا إنما هو من وضع الشيعة. الإمام علي هذا من وضع الشيعة، إنما عندنا نحن هو إمام وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هو إمام وأبو بكر إمام وعمر إمام وكل منهم إمام، فعلى ما يخص عليهم بإمام ويخص بعليه السلام ويخص بكرم الله وجهه، وإن كان كرم الله وجهه دعاء، وإن كان علي إماما ودون علي يقال عنه إمام، لكن الكلام في كون هذا شعارا على علي، في كون هذا مما يختص به علي، فلا يقال علي إمام دون الصحابة، ولا يقال علي كرم الله وجدنا الصحابة. أن يتخذ ذلك شعارا على علي وآل البيت هذا لا يجوز. نعم.
ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بدر.
وهؤلاء أفضل الصحابة بإطلاق، وكلهم مهاجرون وكلهم رجال. العشرة مبشرون كلهم مهاجرون من المهاجرين وكلهم رجال، فالعشرة مبشرون ليس فيهم امرأة، كلهم رجال. نعم.
قال ثم أهل بدر، ثم بيعة الرضوان، ثم أحد، ثم أحد، ثم
هؤلاء أفضل الصحاب. عشان مشان أفضل الصحاب، هؤلاء أفضل الصحاب وكلهم مهاجرون، أفضل الصحابة العشر. ثم إن أفضل العشرة الأربعة، ثم إن التفضل بين الأربعة على قدر تفضلهم في الخلاف، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا عليه الصحابة وليس في ذلك خلاف، ليس في ذلك خلاف. والمنقول أنه فيها خلاف ثم رفع هذا ليس بدقيق، كيف يكون فيه خلاف ثم رفع والصحابة يتحدثون على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان على عهد رسوله، فمتى وقع الخلاف في ذلك؟ فليس في المسألة خلاف علمي. إذ هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن نسب هذا القول إلى سفيان قد رجع عنه، والقول بأن هذا كان خلافا أولا في تفضيل علي على عثمان، ثم استقر الأمر على تقديم عثمان على علي، كما قلنا هذا غير حاصل عند الصحابة، بل الذي عند الصحابة إن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كما في أثر ابن عمر عند البخاري، هذا الذي كانوا يتحدثون به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقرهم على هذا، هذا داخل في السنة، هذه سنة تقريرية، ولا يقال إجماع، لأن الإجماع بالمعنى الإصطلاحي هو إجماع بالمعنى الواقعي، أما الإجماع بالمعنى الإصطلاحي فلا يقال هذا على عهد رسول الله، لم يكن من مصادر التشريع على عهد رسول الله الإجماع، فإذا ثبت الإجماع أخذنا به، لأن النبي هو موجود الاتباع لسنته، لا يقال إجماع، الإجماع بالمعنى الأصولي هو اتفاقه العلماء المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، اتفاق المجتهدين اتفاق العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته. فالإجماع بالمعنى الاصطلاحي لا يقال في عهد رسوله، فالحجة في السنة. ما نقول فلما أجمعت الأمة على عهد رسوله أخذنا بهذا فيكون الإجماع هو المأخذ والمنزل، لا لا يقال هذا إجماع. لكن لما نقول باعتبار واقع يعني لم يكن أحد يخالف من الصحابة على عهد رسول الله في تقديم عثمان على علي، فكيف يقع بعد ذلك خلاف؟ فليس في المسألة ماذا؟ خلاف. ولم يكن هناك خلاف ثم رفع بالمعنى العلمي، لم يكن هناك خلاف ثم رفع. نعم.
قال ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة ثم أهل بدر ثم
هم الذين عينهم عمر وهم أصحاب الشورى الستة، وكان معهم سعيد بن زيد السابع، ولكن لم يدخله عمر رضي الله عنه لأنه كان ابن عمه. نعم.
ثم أهل بدر ثم بيعة الرضوان ثم أحد ثم بقية الصحابة ثم باقي الأمة أفضل من سائر الأمم، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قوله من أنفق من قبل الفتح، وهؤلاء هم السابقون من المهاجرين والأنصار والمذكورون في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، فالسابقون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم
كلهم منهم
كلهم منهم. قال
يعني تعالى حد يا أخوان، هذا حد، من هم السابقون المذكورون في قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ من هم السابقون وما حدهم؟ السابقون هم الذين أسلموا قبل الفتح، والمراد بالفتح الحديبية. إذن أهل بدر من السابقين، إذن أهل بيعة الرضوان من السابقين. من أسلم بعد الحديبية فإنه من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن قول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار المراد بالسابقين الذين سبقوا إلى الإسلام وحدهم إلى الفتح، والمراد بالفتح الحديبية. نعم.
قال قوله قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي لا يستوي في الأجر والثواب من أنفق ماله في سبيل الله ونصرة رسوله قبل الفتح ومن أنفق بعده، وذلك أن الإنفاق قبل الفتح في حال شدة وضعف، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون، أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا، والمراد هنا بالفتح وصلح الحديبية كما أشار إليه المصنف. وفي صحيح البخاري عن أنس في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا وصلح الحديبية، وعن البراء أنتم تعدون الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، ذكره البخاري. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية أفتح هو؟ قال نعم.
فدل هذا على تفسير الصحابة للفتح وعلى أن المراد بالفتح الحديبية وإن كانت مكة فتحا. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وأهل العلم على أنه أنزل فيه
لأنه بعد الحديبية أمن الناس ودخل الناس في دينه أفواجا، فلم يكن هناك الابتلاء الذي كان قبل في الهدنة التي كانت بين المشركين وبين المسلمين، أمن الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، أما قبل ذلك كان الابتلاء، فهذا هو المراد. نعم نعم. من الصحابة هذا من الصحابة أنتم تعدون الفتح هذا اجتهاده. نعم. والنبي نفسه فسر الفتح بمك بفتح الحديبية لما نزلت هذه الصورة، دعا عمر وقرأ عليه الصورة فقال عمر يا رسول أفتحنه؟ قال نعم. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وأهل العلم على أنه أنزل فيه أي صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال وهذه الآية نص على تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده، ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. وذهب بعضهم إلى أن السابقين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف.
نعم.
وأطال الكلام في رد هذا القول في كتابه المنهاج انتهى. وكانت بيعة الرضوان عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، وبذلك الصلح حصل من الفتح والخير ما لا يعلمه إلا الله، مع أنه كرهه خلق كثير من المسلمين ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة. وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن النبي بشرهم صلى الله عليه وسلم بدخول إلى مكة والطواف بالبيت، فكل خرج يتعلق قلبه بذلك، وقد حرم من البيت طويلا. هؤلاء هاجروا وهذه 6 سنوات وأكثر وهم بعيدون عن مكة، وهم أولى الناس بالبيت، إن أولياؤه إلا المتقون. أما هؤلاء المشركين ما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. فخرجوا وفي نفوسهم أنهم سيدخلون، لأن النبي بشرهم صلى الله عليه وسلم. فلما حصل ما حصل، مع وجود أيضا هذه البنود التي ظاهرها أن فيها العذاب ولكن باطنها فيه الرحمة، وتضمنت ما تضمنت من الفتح العظيم، لأن الفتح هنا فتح دعوي ولم يكن فتحا بالدخول إلى مكة بالسلاح، إنما هو فتح دعوي، والفتح أصلا هو فتح الدعوة، وما شرع السلاح إلا ليفتح للدعوة، فالجهاد بالسيف ليوسع إلى الجهاد بالدعوة. ولهذا إذا بذل الأعداء الجزية فإنه يقبل منهم ليتمكن المسلمون من دعوته. فخرج المسلمون على هذا الأمر، ثم فوجئوا بهذه البنود وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وافق عليها وكذا، وأنهم سيرجعون، لأن من البنود ألا أنك لا تدخل هذا العام حتى لا تحدث العرب أنك دخلت كذا وكذا، وتأتي في العام القادم ومعك سلاح الراكب، وتبقى أياما لا تتجاوزها. عمر يقول رضي الله عنه على ما نقبل الدنيا في ديننا؟ لماذا نقبل هذا؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ هنا بقى كان هذا البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل وعدتك هذا العام؟ يعني أنك داخله هذا العام؟ هذا هو التقييد، فإنك داخله ومطوف به، نعم ستدخل كما وعدتك، لأن رؤيا الأنبياء صدق وحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وفعلا هذا حصل. هل وعدتك هذا العام؟ نعم.
وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم،
وكان الأمر عظيما أيها الناس. قال الصحابة أيها الناس اتهموا الرأي، وماذا كان من عمر سبحان الله، وجاء أبو جندل، يعني سبحان الله عظم البلاء أيضا بمجيء أبي جندل، صحابي يسلم ويرتمي في أحضان النبي والمسلمين، وسبحان الله ويشاء الله أن الذي يفاوض النبي أبوه، أن الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوه، يعني لو كان غير الأب ربما تركه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يفاوض أباه، قال لا، إما أن ترجع وإما، سبحان الله، يعني شو الابتلاء، يأتي أبو جندل في هذا الوقت، ثم الذي يفاوض هو سهيل بن عمرو والد أبي جندل، ويرده النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا. وعمر ما تحمل، يعطيه سيفا يقول خذه، فإنما دم أحدهم دم كلب، يعني كأنما يؤززه، يأمر النبي أن يحلق الصحابة رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، والصحابة تأخروا ما بدروا رجاء أن ينزل شيء. ثم لما خرج النبي فحلق ونحر، حلق الصحابة وكانوا من الغم والهم والحزن، يكاد أحدهم يصيب أخاه. يعني لك أن تتخيل تلك الأجواء، وسبحان الله في هذه تنزل سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا معنى قول الشيخ مع أنه كرهه خلق كثير مسلم، ليس طبعا كراهة شرعية لا، ولهذا لما حلق النبي ونحر كل الصحابة ما تأخر أحد حلقه، كما أشارت أم سلمة أتريد أن يفعل أصحابك ذلك يا رسول الله، أخرج فاحلق وانحر. نعم.
أثر سهل بن حنيف.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي وائل قال لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال اتهم الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا الأمر وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم، ما ندري كيف نأتي له.
نعم.
قال وكان عدد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أكثر من 1400 وهم الذين فتحوا خيبر، وصورة الفتح أنزل
لأن الله عز وجل قصر خيبر عليهم، كان الأمر ألا يشهد خيبر إلا من شهد الحديبية، قصر الأمر عليهم. نعم.
وصورة الفتح أنزلها الله قبل فتح مكة، إنما سمي صلح الحديبية فتحا لما حصل فيه من الخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله. قال في الهدي وسمي صلح الحديبية فتحا في اللغة عبارة عن فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين في الحديبية كان بابه مسدودا مغلقا حتى فتحه الله انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة. قوله الحديبية
والصحيح أن مكة فتح كما قال الصحابي نعم يا فتح، وأن الحديبية فتح، لكن المراد في قول تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من أنفق بعد وقاتلوا، المراد بذلك هو فتح الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فتحها. أول ما أطلق الفتح هذا قبل فتح مكة أطلق على الحديبية، ثم إنه المرحلة التي فرقت بين عظم الابتلاء وما دونه، فالنبي قال لما فتح قال نعم، فهذا هو الفتح وإن كانت مكة فتحا. نعم.
طبر اختار أنه صلح الحديبية.
نعم. قال
ذكر الأقوال ثم قال وأولى الأقوال
في لا يستوي منكم. نعم.
قال وأولى الأقوال في ذلك
القول الأول ماشي. نعم.
اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معناه لا يستوي منكم أيها الناس من آمن قبل فتح مكة وهاجر، ثم ذكر من قال ذلك. وقال آخرون عنا بالفتح فتح مكة، وبالنفقة النفقة في جهاد المشركين. وقال آخرون عنا بالفتح في هذا الموضع صلح الحديبية. إلى أن قال وأولى الأقوال والصواب عندي وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال معنى ذلك لا يستوي منكم أيها الناس من أنفق في سبيل الله من قبل فتح الحديبية، للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رويناه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
نعم. 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 من الجوزي قال نعم. فمكة فتح والحديبية فتح، لكن هذا المراد به هو هنا الفتح، لأن أول ما أطلق الفتح على الحديبية، أول ما أطلق الفتح الحديبية أطلق عليه النبي فتحا، والله جعله فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. ومكة فتح، لكن هذا هو الفتح الأول وهو المراد، لأن التعليل لذلك أن السابقين كان لهم من الابتلاء ما لهم. أما بعد الحديبية عاش الناس في أمن لهذه الفترة التي كانت فيها الهدنة بين النبي وبين كفار قريش. نعم.
اختيار السادس.
نعم. نعم واضح. نعم من الأدلة. نعم. نعم. الذين شهدوا الحديبية هم الذين فتحوا. هل انضاف أحد؟ لأن جاء في القرآن قصر ذلك عليه. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا تبعونكم، قل أن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كذلك نفقون إلى القليلة. قل المخلفين العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتل ويسلم، فإن تطيعتكم الله أجر حسنا وإن تتولوا. في تفسير الآيات أنهم الذين شهدوا الحديبية فقط، الذين شهدوا الحديبية 1400، ورد أنهم 1500 لكن الصحيح أنهم 1400. هذا هو الذي جاء، الله أعلم. نعم. الذين شهدوا الحديبية 1400. نعم. هذا التفسير في. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى قوله
هذه كانت مكافأة له، هذه كانت مكافأة له، هو بيتكلم عن فتح خيبر. الكلام بقى نحن نقول الذين شهدوا خيبر هم الذين شهدوا الحديبية. نعم. فهل كانوا أكثر من هذا في خيبر؟ هات زاد المعاد، شوف في خيبر قل في عدد. نعم.
قوله الحديبية كدويهية وقد تشدد،
يا حديبية والحديبية، والحديبية أشهر. نعم.
بئر قرب مكة انتهى. قاموس في هذه الآية
وهو حد الحرم من هذه الجهة، حد الحرم من هذه الجهة الحديبية، وهي المعروف الآن بالشميسي اللي يأتي من جدة إلى مكة معروف بالشميسي. نعم.
قال في هذه الآية دليل على أن الصدقة وكذلك سائر الأعمال تتفاضل بحسب الزمان والمكان، وفيها دليل على فضل النفقة في سبيل الله.
نعم، لأن هذه نفقة وهذه نفقة، ومع ذلك هذه أفضل، فدل هذا على التفاضل بحسب زمان ومكان، وهذا دلت عليه الأدلة. صلاة في المسجد الحرام ها أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، هذا تفضيل باعتبار ماذا؟ المكان. هذا تفضيل باعتبار المكان، وقد يقع التفاضل باعتبار الزمان، العمل في رمضان، تطوع الليل عن تطوع النهار، فالزمان يتفاضل عمله بحسب، والمكان يتفاضل عمله بحسب. يتفاضل العمل باعتبار جنس، باعتبار نوع، باعتبار زمان، باعتبار مكان، باعتبار عامل، باعتبار غربة. فالعمل واحد ولكن يقع التفاضل بهذه الاعتبارات كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. نعم.
وفيها دليل على فضل النفقة في سبيل الله وفضل الجهاد في سبيل الله، وفيها دليل على تفاضل الصحابة رضوان الله عليهم،
وفيها الرد أيضا على من؟ الرد على المرجئة الذين لا يقون بتفاضل الإيمان، فتفاضل للصحابة راجع لتفاضل الإيمان الذي هو راجع إلى الذي بناء عليه تتفاضل الأعمال، وبالتالي يتفاضل الناس في الجنة بحسب أعمالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. يبقى هذا تفاضل حاصل لأهل الجنة بحسب ماذا؟ بحسب أعمالهم وبحسب إيمانهم. نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. نعم.
ك... كلام ابن القيم في العدد.
واستدل بهذه الآية،
قال واستدل بهذه الآية على أن الصحابة كلهم من أهل الجنة. قال ابن حزم الصحابة من أهل الجنة قطعا.
نعم،
واستدل بهذه الآية
الصحابة من أهل الجنة، نقول الصحابة من أهل الجنة هذا كنوع، لكن كعين هل نقول كل صحابي من أهل الجنة، أو أننا نعمل في الصحابة القاعدة المعروفة أننا لننشهد لمعينا بالجنة إلى من شهد له النص؟ الجواب نعمل هذه القاعدة، أننا لا نشهد لمعين سواء كان من الصحابة أو من غير الصحابة إلا من شهد له ماذا؟ إلا من شهد له النص. وإن كنا نرجو لجميع الصحابة أنهم يكونون في أهل الجنة. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى لكن نقول المؤمنون في الجنة، المؤمنون جميعا في الجنة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، لكن لا نشهد بمعين أو بعين، بعين فلان، لا نشهد بعين فلان ابن فلان أنه من أهل الجنة إلا إذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. قل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أصحاب النبي كلهم في الجنة، لأن الله قال وكل وعد الله الحسنى، لكن لا نشهد بعين فلان ابن فلان أنه من أهل الجنة إلا إذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى يدخلون في هذه القاعدة. وهذه قالها أيضا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، قال لكن يفرق بين النوع والمعين، فرق بين النوع وبين المعين. فمن شهد له النص نشهد له. نعم،
العدد شيخنا.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك جرى عقد الصلح بالكتاب والشهود ومحضر ملأ من المسلمين والمشركين، والمسلمون يومئذ 1400. فجرى مثل هذا الصلح.
انت بتقول عدد في ايه؟
عدد في صلح
الحديبية. لا، خيبر. نعم، عدد اهل خيبر. شوف ذكر خيبر عندك. نعم، شوف الآية يا أحمد، اقرأ. نعم،
يقول تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم سيقول يا محمد المخلفون في أهليهم عن صحبتك إذا سرت معتمرا تريد بيت الله الحرام، إذا انطلقت أنت ومن صاحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك وعليه من الغنيمة لتأخذوها، وذلك ما كان الله وعد أهل الحديبية من غنائم خيبر، ذرونا نتبعكم.
وعد الله أهل الحديبية بغنائم خيبر. نعم،
ذرونا نتبعكم إلى خيبر فنشهد معكم قتال أهلها يريدون أن يبدلوا كلام الله. يقول يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعد أهل الحديبية، وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم ووعدهم ذلك عوضا من غنائم أهل مكة، إذا انصرفوا عنهم على صلح ولم يصيبوا منهم شيئا، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
نعم،
ثم ذكر من قال ذلك.
تمام، إذن كانت خيبر قاصر على الذين شهدوا، لكن هل بقى مثلا من أسلم بعد الحديبية ولم يكن وقت الحديبية كان له أن يشهد خيبر؟ نعم، لأنه منع منها المنافقون في الذين لم يشهدوا البيعة، لأن ما بيع النبي صلى الله عليه وسلم إلا المؤمنون الخلص، ولهذا يقول النبي لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، فهل هذا كان حرمان المنافقين؟ أما من أسلم كما يذكر في أبي هريرة وكذا بعد ذلك أو في هذا الزمان شهد خيبر، إذا ثبت أن العدد زائد يحمل على هذا. نعم،
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار، وذلك لما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة، كما قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية. قوله والمهاجرين وهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة انتهى.
نعم.
وقال في الفتح: والمراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا. قال: والهجرة هنا لغة.
من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح، المراد بالمهاجرين من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح، ومن أسلم يوم الفتح فهؤلاء وإن كانوا من مكة لكن لا يقال إنهم مهاجرون، لأنهم هاجروا إلى ماذا؟ النبي قال لا هجرة بعد الفتح. انتبهوا يا أخواني، ما المراد بالمهاجرين؟ سبق بيان ما المراد بالسابقين، وعرفنا أن السابقين هم من؟ هم الذين أسلموا قبل الفتح. طيب ما المراد بالمهاجرين؟ مهاجرين، المهاجرون من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وبعد، وإن كانوا من أهل مكة، لأنه ليس لهم هجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نعم.
والهجرة هنا لغة الترك، وشرعا هو الانتقال من بلد الشرك أو بلد تغلب فيها أحكام البدع المضلة إلى بلد الإسلام أو السنة.
تمام، انتبهتم لهذا؟ الهجرة هي الانتقال، والمراد الهجرة المكانية، لأن الهجرة تطلق ويراد بها هجرة مكانية، هجرة مكان إلى مكان، ويطلق ويراد بها الأعمال، هجرة عمل اللي هي الهجرة لما نهى الله ورسوله عنه، ويراد بها هجرة عمال وهو أن تهجر أهل البدع، أن تهجر المشركين. فالهجرة تطلق ويراد بها هجرة عامل، هجرة عمل، هجرة مكان. قال النبي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالهجرة المكانية ما حدها؟ الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكذلك الانتقال من بلد تغلب فيه أحكام البدع المضلة إلى بلد الإسلام أو السنة. لكن هذا كله ماذا يا أخوان؟ هذا كله منوط بما إذا عجز الإنسان عن إظهار دينه. فإن كان يظهر دينه بين ظهراني المشركين وبين ظهراني أهل البدع بحيث يحصل به نفع وفائدة، فإنه لا تجب الهجرة عليه، بل ربما يكون بقاؤه هو الواجب عليه إذا لم يعرف الناس الحق إلا من قبل. يعني أنت في بلد يغلب فيها الأشاعرة والصوفية، لكنك تستطيع أن تجرى بالسنة والتوحيد بين ظهرانيهم والناس ينتفعون بك، فهل تهجر هؤلاء وتجب الهجرة عليك؟ الجواب لا، طالما أنك تقدر على إظهار دينك فإنك تبقى، بل ربما يجب عليك البقاء، لأن هنا تعين إزالة المنكرات والدعوة إلى الحق تعينت عليك، إذا كان يسمع لك ولا يسمع لغيرك، إذا كان الناس لا يعرفون الحق إلا من قبلك، فإنه يتعين عليك البقاء والجهاد بالدعوة، كما أن المجاهد بالسيف لا يحل له الفرار يوم الزحف، فكذلك المجاهد بحجته لا يحل له الفرار يوم الحاجة إليه. فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد البدعة إلى بلد السنة، إذا عجز عن إظهار السنة وكان قادرا على الهجرة، هنا تجب الهجرة عليه. إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم ليسوا دعاة إلى الله، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يبقى وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام منوط بما إذا كان الإنسان عاجزا عن إظهار شعائره، هنا تجب، قادرا على الهجرة، فإن كان عاجزا وغير قادر فلا تجب. أما إذا كان له نفع ودعوة فإن البقاء في هذا المكان أفضل. يعني حينما يكون الإنسان في بلد بدع وخرافات وضلالات وتوجد بلد سنة خالصة، هل الإنسان يؤثر الهجرة إلى بلد السنة الخالصة ويترك الجهاد هنا؟ الجواب لا، لأن هجرتي إلى بلد السنة الخالصة فيها نفع خاص، أما بقائي هنا فيها نفع متعد ودعوة إلى الله. ولهذا ما كل الصحابة مات في مكة والمدينة، إنما هاجروا إلى بلدان جاهدوا بالدعوة وجاهدوا بالسيف. ولهذا أن يكون الإنسان كرسي في الدعوة في تلك البلاد لا شك أن أجره إن شاء الله يضاعف بحسب الغربة في هذا المكان والقيام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم كذلك أيضا تجب الهجرة من بلد المعاصي إلى بلد الطاعات إذا كانت المعاصي كثيرة ولا يأمن الإنسان على نفسه. بلد فيها تبرج، فيها صفور، فيها اختلاط، فيها مخدرات، فيها كذا معاصي ظاهرة استمرأها الناس وتخشى على نفسك فتهاجر، لكن لو في داعية يأمن على نفسه ويدعو إلى الطاعة وناس تستجيب له الواحد بعد الواحد فإنه يبقى ويحتسب. الجهاد بالدين في بلاد الشرك، في بلاد التوحيد، في بلاد الشرك، في بلاد البدع، في بلاد المعاصي، الجهاد بالدعوة إلى الله حتى ينفع الله عز وجل بك، هذا من الجهاد. ومن هنا هل يجوز البقاء الآن في دول الكفر كأمريكا كفرنسا إلى آخره؟ نقول إن كان الإنسان نفع في الدعوة وكان لديه علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات وله دعوة ينفع الله بها خلقا كثيرا، فبقاء في هذا المكان أفضل من هجرته لأن له نفعا. أما إذا كان مضيقا عليه وكان لا يستطيع الدعوة فعلى من بقاء؟ كل هذا مع عدم التجنس بجنسية هذه البلاد لأنه يدخل في قوانينهم. نعم.
قوله الأنصار أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه حدود مهمة يا إخوان، يبقى عرفنا حد السابقين وعرفنا حد المهاجرين، ليسوا أهل مكة هكذا بإطلاق. نقول من عدا الأنصار ومن أسلم ماذا؟ ومن أسلم بعد الفتح ولو كان من أهل مكة. طيب قال الأنصار
أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بهم الأوس والخزرج، وكانوا يعرفون قبل ذلك.
لماذا قال المراد بأنصار الأوس والخزرج؟ لأن المهاجرين أنصار، أي هم أنصار رسول الله، فكل من نصر الدين فهو داخل في هذا الوصف من أنصار الرسول، من أنصار الإسلام. لكن الأنصار لقب خاص على المسلمين من الأوس والخزرج. نعم.
قال وكانوا يعرفون قبل ذلك ببني قيلة، وهي الأم التي تجمع القبلتين
القبيلتين،
فسماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار، الله فصار الله. ذلك علما عليهم، وخصوا بهذه المنقبة العظمى دون غيرهم من القبائل لما فازوا به من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم. والأحاديث في فضل الأنصار كثيرة، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
نعم، فلا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. آية النفاق بغض الأنصار، ما يبغضهم إلا منافق. نعم.
كان ابن القيم في خيبر.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم 100 فرس لكل فرس،
وكانوا
1400، وكان معهم 100 فرس لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم.
سهم تبعت يا فاروق، هذه فائدة من استشكالك لك ولنا، يعني هي 1800 بس 1800 سهم وليس 1800 رجل، لأن معهم كم فارس؟
100 فرس لكل 100 فرس
في, في اثنين في اثنين هضرب في اثنين غير السهم صاحبه يبقى كم؟ 100 في 2
400
نعم 200 يبقى 400 و1400 يبقى 1800 يبقى كانت مقسمة على 1800 سهم. هذه فائدة يبقى لا تعارض إذن أن تكون خيبر قاصرة على من شهد ماذا؟ من شهد الحديبية وكان 1400 لكنها قسمت على 1800 سهم كيف؟ ها؟ يبقى على حسب ما كان معهم من الخيل فالفارس له 3 أسهم سهم لنفسه ولفرسه سهمان وكان معهم 200 فرس فصار المجموع من الأسهم 1800 نعم.
قال ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضره.
نعم لأنه غائب بعثر كما أسهم النبي لعثمان يوم بدر. نعم نعم.
قال قوله ويؤمنون بأن الله إلى آخره كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة.
يعني سبحان الله يعني مهم دروس العلم والأشياء هذه سبحان الله والاستشكالات والبحث يعني سبحان الله تثري. ولهذا كان شيخنا ابن باز يعني أنا أعجب سبحان الله كل يوم الإنسان يزداد تعظيم هذا الرجل أعجب مسائل مشكلة ودقيقة يعني أبحث لقول الناس لأن ابن باز بالذات يعني صراحة أنا قوله عندي سبحان الله القول السهل القوي كل ما تبحث أنا ما أتوقع صراحة ممكن مثلا أقول الشيخ ممكن يقول لا أدري أو يكون عنده مثلا قد يكون عنده جواب هذه مسألة جواب عام لكن سبحان الله تجد الرجل هذا في مسائل سبحان الله تجد راسخا وتجد صاحب علم سه ودرجة إلى كثرة الاستشكالات عليه مع طول عمره شيخ يدرس ويقرأ عليه ما يترك القراءة عليه في أي وقت فلهذا كل هذه الأشياء غالبا يمر عليه اللي يمر عليك اليوم مر عليه بأمس يعني مثلا أنت أخذت هذه الفائدة الآن فلو جئت في يوم من الأيام يقول لك واحد كانوا 1800 رجل وكذا وزع 1800 تقول لا 1800 سهم وليس رجل هو قد المستمع قد يعجب يا تحرفت هذه كيف يعني ما شاء الله دي دقة لأنها مرت عليك من قبل فكثرة الغوص في العلم والاستشكال فيه يثري ما العلم صنعة يا أخوان ومعروف أن صاحب الصنعة زي اللي الطبيب بيستفيد جدا من مرحلة المستشفى العام تمام المستشفى العام الناس مترمية بقى وإذا عنده كذا من جهة معينة وإذا عنده من جهة معينة فطبيب مثلا باطنة أو طبيب مثلا كذا يعني واحد طفل صبي صغير كان عندنا في العائلة يعني وأصيب بمرض بجوارنا المهم راحوا لكثرة كثر ما أحد يدري ما الذي عنده يعطي ده وما في شيء راحوا لطبيب هذا الطبيب حديث أول ما وضع بين يديه قال لا بس هذا الواد عنده كذا 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 وخلاص ليه لأنها مرت هذه الحالة مع من قبل والأطب إيه هذا يضع له وصفة وهذا يضع له وصفة ما في فائدة وأطب كبار أساتذة يعني أساتذة فالخبرة حتى إن المريض قد يصل إلى خبرة لا يصلها الطبيب لأنه أخذها من كم طبيب أحد إخواننا أسأل الله نشفيه عنده يعني هذا الكليتين قد أبدلهما الأم راح لطبيب مشهور تجاوز 80 سنة وأعطى علاجا معينا والأخ هذا بقاله مثلا 30-40 سنة في هذا الباب يعني عنده معرفة بالأدوية والتحاليل والأشياء هذه ربما لا تجدها عند متخصص بسهولة فقال الدكتور أنت كتب لهذا كذا قال نعم قال بس هذا يعلي نسبة كذا يقول الأخ لو أنا أخذ هذا الدواء ربما أموت فالطبيب قال له يعني لا هذا يعني ماشي خلاص الطبيب اعتذر وبدل الدواء، يقول لو أخذت هذا الدواء لرفع عندي نسبة كذا، هذه ربما تقتلني. طبيب تجاوز معروف رقم واحد في المنصورة، ولكن المريض صار عنده خبرة ربما فقط هذا. فمعروف يا أخوان العلم صنعة، معروف هذا العلم صنعة، فكلما كثرت عليك الإرادات فيه والاستشكالات هذه كلها تنمي وتثري ما عندك. لا ده مهم جدا حضور الدروس، ومهم جدا السماع الاستشكالات، ومهم اسمع ثم اسمع ثم اسمع، تجد فوائد عظيمة جدا. إنما تكون بعيدا عن العلم ثم فجأة تخرج مكتبتك على مكتبك، من مكتبتك على مكتبك، هذا مشكلة، هذا دمار. ولهذا لابد من مرحلة إيه؟ من مكتبتك إلى شيخك ثم إلى مكتبك، من مكتبتك إلى مكتبك دمار، دمار شذوذات ما يصلح، لازم ثني الركب. نعم نعم في حد، نعم البراء، هتقول البراء البعض يقول البراء، نعم ما هو يقول إظهار الدين يعني يصلي، وعوض بالك بعض العلماء يقول إن إظهار الدين ليه بقى، أكيد هيقول براء ليه، مش هيقول الصلاة لأن الصلاة منتهية، فالبراء نعم، ما هو هذا لابد من البراء، هذا الإظهار لابد من البراء، البراءة منهم ومن أعماله وما كان من المشركين. نعم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معي إذ قالوا قومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. نعم
قوله ويؤمنون بأن الله إلى آخره، روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن غلاما لحاطب قال لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية.
ولا يلج النار أحد بايع تحت الشجر. نعم.
وفي الصحيح من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة لقريش يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رواه الإمام أحمد.
لأنه عمل في الظاهر عملهم، فلهذا قال دعني أضرب عنق هذا الإيه المنافق، فقد عمل في الظاهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه قال ما حملك على هذا يا حاطب، فلما ذكر عذره وكذا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ العلماء أن من أعان المشركين بهذا التجسس وهو يحب الإسلام ويكره الكفر ولا يحب العلو لأهل الكفر بدينهم أنه ليس كافرا، خلافا لمن قال بأن فاعل هذا كافر لكن منع من كفر حاطب أنه شهد بدر. وده موضع سبحان الله، يعني شيخنا الشيخ ابن باز يرجح هذا، لو تأتي بكلام أحمد شيخ ابن باز يرجح في الموضع هذا أن المانع من الكفر الحديبية. نعم المنع من الكفر بدر، وهذا ليس بصحيح لأنه لا يمنع من الكفر حسنة، إذ الكفر محبط لجميع الحسنات، ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. وقد خدم هذا الموضع بإسهاب و بينه شيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن، وبين أنه لو أن هذا كان كفرا مخرجا من الملة لما شفع لحاطب حسنة بدر، لأن سيئة الشرك لا تقومها حسنة. ما تقولون في النبوة؟ ومع ذلك ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون، لئن أشركت لحبطن عمله، وهو صحيح معصوم، لكن هذا لبيان الأحكام، هذا لبيان أحكام النبي معصوم طبعا من الشرك هذا معروف، لكن هذا لبيان حكم أن سيئة الشرك محبطة لجميع الأعمال لجميع العمال، لجميع الأعمال لجميع العمال، حسنتك ومن اقترفه أيا كان الذي اقترفه، لو صحابي وأشرك، لو نبي وإن كان معصوما لكن هذا لبيان الأحكام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من هنا ففاعل هذا إن كان يعتقد فيه التفصيل، تجسس فيه التفصيل، إن كان يفعل هذا نصرة لدينه أو كان يفعل هذا لدنيا. ولهذا ناداهم الله باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا في حاطب، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. طيب طالما أنه ليس بكفر بقى، هنا تأتي حسنة بدر مع سيئة، سيئة معصية، حسنة بدر مع سيئة معصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعليه نجد الوقف مع مظاهرة المشركين، ماذا يعنى بذلك؟ هل مطلق النصرة ولو بمثل هذا؟ ولو كان يعتقد أن دينهم باطل ولا يريد نصرته إنما فعل ذلك للدنيا، أو أن القيد في ذلك أن يفعل هذا لنصرة دين أو لموالاة دين أو غير ذلك؟ هذا هو الذي يظهر من الأدلة، أنه إن نصرهم نصرة لدينهم، إن نصرهم إعلاء لدينهم، إن نصرهم طلبا لسفول دينه وهو الإسلام، كل هذا لا شك أنه خرج من الإسلام. أما إذا كان على خلاف ذلك فنقول ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومحال أن يكون مثل هذا ليس بكفر، وأن يكون المشاركة معهم بسيف هي الكفر، لأن التجسس أخطر بكثير من أن تساهم وأن تشارك معهم بسيفك، لأن التجسس فيه اطلاع على عورات المسلمين، وربما حصل ما حصل ما حصل فيه. نعم جبت كلام ابن باز، نعتجده إن شاء الله في قصة حاطب وكلام الشيخ عبد اللطيف. نعم نعم كلام الشافعي، نعم نعم سبق أن قرأناه كلام طيب جدا أيضا في هذا الموضع. نعم يعني يقرر الذي قلناه في هذا التقرير الذي يذكره العلماء، هذا أنه إنما يكون هذا معصية وليس كفرا، إذ الكفر لا يمنع من حسنة بدر. يا عبد اللطيف نعم مظاهرة المشركين في النواقض محمول على هذا، محمول المظاهرة لنصرة الدين، ولأنه قال لقول تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منه، والتولي هذا إنما يكون للدين وليس الموالاة المحرمة. نعم التي هي للدنيا. نعم البعض، نعم البعض يجعل المظاهرة قتال أن تكون لهم ظهرا مطلقا هكذا، حتى ولو كنت على خلاف الاعتقاد، لو كنت أعتقد ليس نصر الدين ولا شيء، لكن محجوجهم بهذا، ولهذا ردودهم في هذا الموضع ضعيفة جدا. يقول في فرق بين التجسس وبين أن تكون ظهرا يعني بالقتال، ثم منهم القائل بأن التجسس هذا لحاطب إنما كان لحسنة بدر، عندهم اضطراب في هذه المسألة. وأنا أحب جدا في هذه المسائل أقرأ للطلبة أكثر من المشايخ، الطلبة اللي هم النتيتة أحبها جدا هذه، ليه بقى؟ بيجيب لك كل ما يمكن أن يورد من شبهات وطرح، صحتهم حلوة وبيدخل على الوداع ويجيب كل شيء في مثل هذه، يعني في شبهات معنا أحب أن أطلع على دية أعرف يعني آخر حاجة في السوق إيه، آخر حاجة عندهم إيه، فليفيدك في هذا مين النتيتة دول. جيب لك بقى كل حاجة. إنما مثلا هتجد العالم عنده إجمال هنا عنده كذا، لكن ده بيسهب ويجيب ويجيب الأقوال ويجمع بالنت هذا ويجيب كل شيء، فهذا شيء. فالحقيقة ما وجدت شيئا يوقفك عند حيرة في هذا الباب، عند حيرة في هذا الباب، وهو الربط بين ما أن يفعل ذلك نصرة للدين. أو لو لم يكن قصة حاطب رضي الله عنه لأشكل المقام، أما قصة حاطب فيها أعلى ما يكون، فيها أعلى ما يكون، فيها أعلى من أن يقاتل بسيفه. نعم نعم يقول ليس عندكم ايه؟ للعموم صح؟ يعني يقول عبد اللطيف مثلا هيقول ليس عندكم دليل، لما يقول الشيخ محمد العراقي في نواقض مظاهرة المشركين لقول الله عز وجل وما يتولون منكم فإنه منهم، ليس عندكم دليل، أنه يريد التفصيل بين نصر الدين كذا. نقول وليس عندكم دليل أنه يريد مطلق القتال. فلو أنك رددت مذهبي لهذا فأنا أرد مذهبك لهذا. يبقى إذن دعنا من الموضع هذا لابن عبد الوهاب ونأتي إلى المواضع الأخرى. لو قال لذلك، لو قال لذلك. نعم.
تعليق الشيخ ابن باز على صحيح البخاري.
نعم.
قال هذا لا شك خيانة، ولهذا قال عمر ما قال، ولكن تأول هذا التأويل، وأيضا شهد بدرا فشفع له أمران، شهود بدر وتأوله، وإلا هذه ردة وجس على المسلمين.
شوف الشيخ يقول هذه ردة، ولكن يشفع له حسنة ماذا؟ حسنة بدر. وحسنة بدر لا شك كما قلنا أي حسنة، ما في أعظم من حسنة نبوة، ومع ذلك الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم، لحبط عنهم ما كانوا يعملوا. نعم. وإن قال الشيخ لكن المرجع التأويل، قلنا كويس طالما في موانع خلاص، يبقى المرجع تأويل، والمرجع أيضا عدم النصرة وطمع الدنيا، والمرجع أما إذا فعل ذلك نصرة لدينه، نصرة دين المشركين، فإن ذلك يكون مخرجا من الملة. نعم. الشيخ عبد اللطيف. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالة إلى عبد العزيز الخطيب وإنكاري على تكفير المسلمين، ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره، لأن نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر،
كما أن الإسلام يهدم ما قبل من الشرك. نعم.
لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
نعم.
وشيخنا أيضا في الحديث النبي أقره لما قال ما فعلت.
نعم أقر ولا ردة، هو التفصيل نفسه دليل على هذا، هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف والكفر محبط للحسنات والإيمان، والإيمان
ولهذا النبي قال اعملوا ما شئتم إنه شهد بدرا ومدريك، لا هات تمام الرواية قبل إنه شهد بدرا، حكم النبي له بالصدق،
إنه قد صدق،
حكم النبي له بالصدق، إذا الصدق في التفصيل أنه يفعله لكذا أو لكذا، وأنه فعله ليس نصرة، قال كذا ما فعلته ردة يعني أو سخطة عادية، وإنما كنت امرأ كذا ملصقا، وذكر قصته. فدل هذا على تفريق أهل العلم بينما إذا فعل الإنسان ذلك ردة أو فعله ماذا لدنيا. نعم.
قال والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا.
نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه
الله لطيف. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى قوله لعل الله اطلع الحديث، صرح العلماء بأن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع، وقد وقع عند أحمد وأبي داود وغيرهم في حديث أبي هريرة بالجزم، ولفظه أن الله اطلع على أهل بدر الحديث. وفي هذه الأحاديث دليل على
يعني استفدنا فائدتين، في لعل الله اطلع على أهل بيت، أن لعل أن الترجي المذكور، لعل عسى أن الترجي المذكور في كلام الله وكلام رسوله للوقوع بخلاف كلام البشر. ولهذا عسى ولعل لما بنقرأ في النحو معنى هذين الحرفين شيء، وأن يكون في كلام الله ورسوله هذا شيء آخر. هذه واحدة الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن بجمع الطرق بجمع الروايات جاءت رواية فيها القطح والجزم، إن الله اطلع على أهل بدر. هذه تفسر أن الترجي الموجود فيه لعل الله اطلع على بدر أن هذا لماذا؟ أن هذا للوقوع. نعم. وفي هذه الأحاديث
دليل على فضلة أهل بدر وبشارة عظيمة لهم. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء رحمهم الله: معناه الغفران لهم في الآخرة، فإن توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القاضي عياض: الإجماع على إقامة الحد، وأقامه عمر على بعضهم. وقال: وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مصطحا وكان بدريا، انتهى.
نعم، هذا فيما يتعلق بالمغفرة. أما فيما يتعلق بالحد أو التعزير اللي هي المؤاخذة الدنيوية، فإن حسنة بدر لا تمنع منها، والنبي قد أقام الحد على مصطح وكان بدريا، فدل هذا على أنها لا ترفع حدا، ولهذا هي متعلقة بالمغفرة. نعم.
حديث حاطب شيخنا.
نعم.
روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي قال: سمعت علي رضي الله عنه.
ماذا؟
حديث حاطب.
نعم.
مسلم.
نعم.
قال عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب وكان كاتبا لعلي رضي الله عنه قال: سمعت علي رضي الله عنه وهو يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقالوا: ائتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان: كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق.
نعم، هذا واضح. إذن هذا واضح، هذا واضح. من الذي فصل إذن؟ الذي فصل النبي بإقراره أن هناك من يفعل ذلك ويكون مرتدا، هناك من يفعل ذلك ولا يكون مرتد. هذا التفصيل النبي حكم بناء عليه، وليس لأنه بدري، لأن لو كان لبدر ما قال صدق، قال هذا الكفر لكنك بدري مثلا. وبهذا هذا يضعف كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يقول: وإلا فهذه ردة عن الدين. لا، لو كان ردة لقال له نبي هذه ردة. نبي يقول صدقكم في ماذا؟ في تفصيله ما فعلته ردة عن دينه ولا سخطة ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ما فعلته هكذا، ولكن كنت امرأ ملصقا وكذا وكذا وكذا، يعني الأمر الدنيوي. فدل هذا على أن التفصيل مقبول، يعني واضح جدا أن المقام يقبل التفصيل، أن المقام يقبل التفصيل. هذا أعلى من تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم من زلاله فليكن كافرون. التفصيل في هذا، فإن هذا من تفصيل الصحابي، أما هذا تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. معناه أن هذا الموضع من يعن هؤلاء الكفار بأي شيء، فإن الموضع يقبل التفصيل ويكون بين محرم وبين ردة. فإن فعله على وجه يرتد به فهو المرتد، وإلا فهو محرم ولا أنزل من ذلك. طب لو قال قائل أكره على القتال، نقول لا ما يقبل. أكره على الكفر نعم، أما أكره على القتال لا، لأنه يقتل مسلما، والإكراه يعتبر إبقاء لنفسه. لكن إذا كان في إبقاء نفسه إذهاق روح غيره فما الفائدة إذن؟ ولهذا العلماء قالوا الإكراه لا يعتبر في القتل إلا أن يكون القاتل كالآلة، هذا لا يكون له اختيار بقى أصلا، لأن المكره له اختيار أيضا، لكن ليس له الاختيار الذي يحاسب عليه. اختيار نطق بالكفر هذا اختيار، نطق بالكفر، اختيار فعل شيئا فعل كفرا، لكن اختيار المعتد به لا، ليس اختيار المعتد به، هذا مكره على فعل هذا. إنما لو صار كالآلة يعني حمل ثم ضرب بأحد، هذا لا شيء عليه. فإذا الموضع هذا موضع ماذا؟ موضع تفصيل. موضع هذا موضع تفصيل، واضح الكلام. أما التفريق بين التجسس وغير من أنواع الإعانة فلا دليل عليه، إذ هذا أعظم من أي إعانة. حتى قال البعض فمن برى لهم قلما، من ما أدري إيه يعني بري قلم وكذا وكذا، لكن أشكل ذلك القتال بالسلاح، أشكل ذلك هو أن يقاتل معهم بالسلاح. وهذا أيضا لا يبلغ التجسس، فأثر ذلك أعظم. فالموضع موضع التفصيل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أشكل شيء في الباب هذا مما يكون في هذا المقام، أشكل شيء فيه وأشكل شيء في مسألة العذر، ما هو يا أخوان؟ ها، وجود كلام لبعض أهل العلم يخالف ذلك، هذا أشكل شيء. ولهذا أقوى ما يستدل به يقول فلان قال، لكن يأتي بالدليل ما في، يأتي بالدليل ما في، ما عندنا دليل يقول أن من ظاهر فقاتل معه مطلقا يكون كافرا. حديث حاطب عندنا هو الدليل الذي يحتاج إلى تخصيص بشيء، الذي يحتاج إلى كذا لو كنت مصيبا، والمخصص للنص يكون نصا، هات المخصص لهذا، هات المقيد لهذا، بخلاف الوصف وهو أن يفعله ردة أو يفعله لدنيا. نعم نعم، أنه ليس نعم، هذا يقتضي هذا. نعم، كلام حاطب واضح وتعليق النبي عليه واضح. نعم عصاة، هؤلاء عصاة لأنهم تركوا الهجرة، إن الذين تفوا الملائكة ظالمي أنفسهم، تركوا الهجرة. لكن لو وافقوا هؤلاء على الشرك من غير إكراه فإنهم يكونون مثلهم، فمن وافق المشركين ففعل فعلهم من غير الإكراه فإنه يكون مثلهم حتى ولو لم يستطع الهجرة. إلا من أكره، لم يستثن لا إلا المكره. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في كلام دقيق في النواقض، قال إيه؟ ولا فرق في كل هذا بين الخائف الجاد والهازل والخائف إلا المكره. فالذي يوافقهم على فعلهم ويدخل معهم بحيث لا يتميز عن المسلمين ظنا بوطنه أو حتى لعجز عن الهجرة لكن من غير تعرض لإكراه فهو منهم. أما من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا الذي يعذر. نعم.
شيخنا في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغية بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان لك في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر.
سبحان الله العظيم، سبحان الله. نعم، شوف دقة المخالف. من أجل هذا لابد أن تقابله دقة الموحد، دقة المشرك التي اقتضت ألا يوافق على اسم لا يراه. سهيل بن عمرو ما عرفنا الرحمن. سهيل بن عمرو أمحو رسول الله. دقة هؤلاء في تصوير مذهبهم حتما ولا بد أن تقابل بماذا؟ بدقة المسلمين في تصوير مذهبه. طب بين سهيل بن عمرو والنبي، هذا بين النبي قائد المسلمين وبين سهيل بن عمرو المخول بالتفويض على المشركين، لكن بين رجل ورجل، انتبهوا أخواني هنا، فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يكون بينه وبين هذا الرجل من المشركين، فيكتب من عبد الرحمن بن عوف يقول: ما عرفنا الرحمن، مع أن هذا ليس كبسم الله الرحمن الرحيم. السنة هذه عظيمة يا أخوان، سبحان الله. يعني أنت ما قبلت الرحمن المضاف إليه اسمي. طب الرحمن هناك ليس مضافا، اسم لله عز وجل، وبسم الله الرحمن الرحيم العليم الخبير، أسماء الله مضافة إلى الله. يعني أظن يمكن الروافض لو جاء عبد عمر يمكن يمررونها لأنها مضافة، خلاف عمر، بخلاف عمر. لكن انظر إلى دقة المخالف، انظر إلى دقة المشرك. حتى اسم عبد الرحمن، حتى اسمك عبد عمرو، على ما حولت إلى عبد الرحمن، لا نقبل هذا الرحمن، مع أنه قد يكون بينه وبينه حاجة، ده كتابة عقد الآن. قال ها؟
قال: فكاتبته، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان لك في الجاهلية.
يا الله يا الله، إلى من يقول بمذهب الإنسانية، إلى من يقول اقبل الآخر، إن الآخر لا يقبلني أبدا، إلى الذين يقولون قبول الآخر، الإنسانية، الإخاء الإنساني، التقارب مع الأديان، إن كنتم أبطالا رجالا صادقين فلتأتوا لنا بمذكراتهم في التقارب مع الإسلام، في إنسانية المسلمين، في الآخر إن كان مسلما. لا أن يكون الانحراف من جانب واحد لأنه ضعف ولهف لما وراء هؤلاء المشركون. إنسانية بيننا وبينه، تقرب منا ناحيتهم. ولهذا الشيخ محب الدين الخطيب ماذا يقول في التقرب مع الشيعة؟ قال: روحوا إلى إيران، هل فتحوا مراكز هناك للتقرب مع السنة؟ يعني احنا هنا فقط لما تقرب مع الشيعة، طب في إيران التقرب مع السنة؟ في إيران يقولون ومذهب السنة هذا مذهب مقبول، أو أن دماء السني هذا أنجس الدماء على وجه الأرض، دم السني، دم السني أنجس دم على وجه الأرض، حتى ولو كان حماس الفلسطينية، حتى ولو كان حماس، لكن هذه التقية التي أقاموا عليها دينها. هل في أمريكا مراكز للتقارب مع المسلمين؟ هل هؤلاء يدرسون في جماعتهم؟ هل يفتي خاماتهم في اليهود، قساوستهم في الكنائس بأن المسلمين على حق وبأنهم يدخلون الجنة أم أن هذا منا فقط اللي بيقوم عذرا أيها المسيح، عذرا عذرا أيها المسيح المدافع عن ها؟ يريد وزارة الشؤون الدينية، ليس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. يا أقول لك ليه أحمد كريم هذا الضال المنحرف الذي لا يجعل الجنة للمسلمين فقط، والنبي جعلها للمسلمين فقال في الصحيح لا يدخل الجنة إلا نفس المسلم. ولهذا من يعمق فينا هذه المعاني، من يعمق فينا الخطاب الديني، لابد أن يأخذ هذا أنت والآخر، أنت وكذا أنت وكذا، خذونا من أيدينا من أيدينا إلى هؤلاء لنرى بأعيننا مراكز التقارب معنا، لنسمع بآذاننا في دور عبادتهم هم، لنسمع أننا نقبل وأننا على حق، لنرى على أرض البسيطة حدودا تقيم عدلا بين مسلمين وغير مسلمين. عايزين الخط ده اللي احنا بنراه سهلا على الخريطة لكن نراه دمويا على الواقع. هم يضعون الخط والله كالمؤشر يا اخواني على النت هذا. مش انت الان معك الفارة هذه تضع خط في اي مكان، يعني ممكن تيجي على نص بلد وتحط خط كده تقوم مرسومة خط، هم كده يرسم خط هنا لإشعال فتنة، ما يتركون مكانا، ما يتركون مكانا. يبقى فرنسا وقع افغان ايه؟ طب وانت مالك ومال افغان؟ مالي بورما هنعمل ايه؟ طب الانقلاب في موريتانيا؟ طب ليه؟ طيب بين الجزائر والمغرب فين؟ تعالى انت بتعمل كده ليه؟ يعني هو ده عمدة الكرة الارضية، دول العمدة. طب احنا يعني جزائر والمغرب وانت مالك؟ انت هناك. لكن انا هنا. طب بورما انت مالك؟ لا هنا. طب موريتانيا انت مالك؟ هنا. انت بتؤيد هذا على هذا ليه؟ انت بتدعم هذا ليه دون هذا؟ حتى لا يقوى اسلام، فهو حريص ان يفصل الرأس على الجسد كده. الاسلام ده يا اخواني ايه؟ رأس وجسد. هم حريصون على ماذا؟ على الفصل وعلى ضرب القلب. الفصل بحيث لا تتكون قوة، البلد دي مع البلد دي هيعمل قوة، حط فصل ويقوي قوة على قوة وساعد قوة على قوة. والقلب اضرب القلب بقتل المعاني، ان يبقى في المسلمين مصطلح مسلم كافر كذا، هذا مصطلح ولا أبراء لا يمكن يستقيم لنا تسلط ولا سيطرة مع وجود هذا. ألا فليعتذر تعتذر الرئاسة الفرنسية عن إساءة الرسام؟ ما أستطيع، قانوني يمنعني، لكن رسميا لا. فإذا كان يعني أحد من المسلمين وجد مشاعره كده فمعليش يا جماعة مشاعركم، لكن رسمي لا، ما عندنا. إننا محكومون بقانون، محكومون بحريات تمنعني أن أخرج بيانا رسميا، لأن البيان الرسمي إنما هو إلغاء لدستور رسمي. ومن أجل ماذا يكون هذا؟ لأجل ماذا؟ لكن ما في مشكلة لو كان أحد وجد في مشاعره شيئا فإحنا بنعتذر عن المشاعر دي. إحنا ممكن نجد اعتذار رسميا للكلب، لأن عندنا قانون يحترم الكلاب في حقوق الإنسان في حقوق الحيوان، ممكن نجد اعتذار رسمي للكلب لأن في قانون عندنا. هذا تهز مشاعر كلب، كيف هذا؟ نعم.
قال فكاتبته عبد عمرو، فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت.
هذا عند البخاري.
نعم يا شيخ.
أعد يقول فكتبته ثم
فكتبته عبد عمرو، فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له ابرك.
نعم.
فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه،
فقتلوه من تحته،
فتخللوه بالسيوف من تحته حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه.
نعم.
قال الشيخ ابن باز
أيه
في تعليقه على صحيح البخاري: لم ينقل أنه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف، وفي الحديث ويسعى بذمتهم أدناه، ولم يلتفت الصحابة لذلك، ولعل الصحابة لم يفهموا أن هذا تأمينا، والأصل عدم التأمين إلا بنص. وأمية خرج مقاتلا، فاستشكل بعض الطلبة: يا شيخ أين الولاء والبراء؟ قال:
يعني فين الولاء والبراء؟ الاتفاق مع هذا دنيوي، هل هذا يخدش الولاء والبراء؟ كذلك موضع عبد عمرو، لأن فيه أن عبد الرحمن إيه كتبه بعبد عمرو. نعم. لكن هذا يعني له تخريجات. عبد عمرو على ما كان في الجاهلية لأنه عالمية وليس معتقد، فهو يعتقد أن الله هو الرحمن، فيكون ذلك المصلحة إذا كانت على العالمية، مثل ما فعل النبي لما محى الرحمن وهو الرحمن، فلم يمحو الاسم من اعتقاده، وإن محى الاسم من ورقته، وإن بقي طبعا أنه محمد بن عبد الله، وهذه المحظور فيها، لكن عبد عمرو فيها المحظور. لكن هل العالمية تزيل هذا المحظور؟ هل العالمية تزيل هذا المحظور؟ هذا الظاهر، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك، يعني للمصلحة. شوف كلام ابن حجر. قال ابن باز الأول قال:
فقاله قال بعض الطلبة: أين الولاء والبراء في قصة عبد الرحمن؟ فقال الشيخ ابن باز: إن أحسن إليه ليس من الموالاة بل للمصلحة.
نعم. يعني هذا ماذا؟ كما قلنا أمر دنيوي، إن أحسن إليه. لكن قد يقال الإحسان لغير المحاربين، لأن الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوا من ديركم أن تبروا من تقصرون إن الله يحب المقصرين، إنما نهاكم الله عن الذين قاتلوكم. لكن يقال فرق بين الكافر المحارب وهو من لم يكن بيننا وبينه عهد، وبين حال الحرب، وبين حال الحرب. فإذا كان هذا قد حصل في غير حال الحرب فإشكال، لكنه هنا حصل حال الحرب، وهو أنه لما قاتلوا وكذا، فقد يقال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وظن أنه من الجائز. هذا كلام ابن حجر،
لم يتعرض له
خالص مطلقا لهذا الحديث.
لا، تعرض للحديث لكن عبد عمرو لا.
طيب الحديث نفسه
قال فقط يا شيخنا قال لا حتة
البخاري بوابة في باب ايه؟ هات الباب.
باب قوله: باب اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز.
شوف حربيا يا اخوانا، على فكرة وصف الحربي مش معناه نحن حرب، من اجل هذا احنا نبهنا من قليل على هذا. وصف الحربي اللي هو كافر ليس بيننا وبينه عهد وميثاق وكذا، يكون هذا حربي، وإن لم تكن حرب حال حرب هذا كافر حربي، يعني له معاهد وله مستأمن وله من أهل ذمة. طيب إن دخلنا في حرب بيننا وبينه قتال هذا حكم آخر. طيب تبوب البخاري قال: ها
إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب
هذا في
دار
هذا في كتاب إيه؟ الموادع وكذا، ولا في الجزية، ولا في كتاب الجهاد، ولا في كتاب ماذا؟ هذا مشكلة الأجهزة. الشيخ ابن باز كان في الدرس، طبعا ما كانش في أجهزة، كانت الكتب على العربة اللغة، كتب الرجال التقريب والخلاصة وكذا، وكتب اللغة ومثل هذه الكتب، وإخوة متخصصة
لوكال.
يعني الأخ ده مع الكتاب الفلان والأخ مع الكتاب، أول ما الشيخ يقول فلان من الرجال مباشرة، فلان كذا من طبقة كذا قال ابن حجر مباشرة، سواء في الشيخ بيقرأ في التفسير ولهذا له تصحيحات كثيرة في هذا، أو بيقرأ في الحديث. اللغة كذلك، يعني الأخ مخصص بكتاب ليس موكول لأي أحد. نعم،
باب الوكالة.
باب الوكالة. فقال إذا وكل،
إذا وكل المسلم محاميا
اقرأ، ها،
إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز.
تمام. ها، قال حدثنا
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن المجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كتبت أمات بن خلف
الحديث. نعم. ها، قال ابن حجر،
قال ابن حجر في مسألة الاسم قوله لا أعرف الرحمن أي لا،
قال ابن حجر من أولها، من أول حديث، لأن الحديث ده نريد أن نقف عنه. شوف هو في مسلم متفق عليه ولا بس
انفرد به البخاري؟
فرد به البخاري. طبعا عند بعض أصحاب السنن عشان نشوف كلامهم عليه. هذا حديث مهم، حديث مهم، هذا مهم نقف عنده. نعم.
قال البخاري، قال
شوف ابن الملقن كده شريف، شوف هنا في كتاب الوكالة، شوف بدر العيني، بدر العيني أيضا في كتاب الوكالة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله عن صالح بن إبراهيم يأتي تصريحه بالسماع منه آخر الباب. قوله كتبت أمية بن خلف أي كتبت بيني وبينه كتابا، وفي رواية الإسماعيلي عاهدت أمية بن خلف وكاتبته. قوله بأن يحفظني في صاغيتي، الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة خاصة الرجل مأخوذ من صغى إليه إذا مال.
نعم.
قال الأصمعي صاغية الرجل كل من يميل إليه ويطلق على الأهل والمال.
نعم.
قال ابن التين رواه الداودي ظاعنة بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة بعدها نون، ثم فسره بأنه الشيء الذي يصفر إليه. قال ولم أرى هذا لغيره. قوله لا أعرف الرحمن أي لا أعترف بتوحيده. وزاد ابن إسحاق في حديثه أن أمية بن خلف كان،
لكن ليس هذا فقط، لا مش لا يعرف التوحيد، هو لا يعرف توحيد أي ولا الله يعرف توحيده، لكن الاسم، فما كانت قريش تعرف الرحمن، وقيل بعضها وقيل جحودا، إنما لا يعرف توحيده، توحيد الرحمن، هذا لا يعرف توحيد الرحمن ولا توحيد العليم ولا توحيد الله ولا توحيد أي شيء، لكن الاسم، الأمر عائد للاسم كما قال سهيل، ولهذا سهيل ما اعترض على الله باسمك اللهم لا إشكال، لكن الرحمن هذا هو الذي اعترض، فهذا الاعتراض على الاسم. نعم.
وزاد ابن إسحاق في حديثه أن أمية بن خلف كان يسميه عبد الإله. قوله حين نام الناس أي رقم،
أعد هذه اللي فاتت،
وزاد ابن إسحاق،
لا قبل، أيوة،
وزاد ابن إسحاق في حديثه أن أمية بن خلف كان يسميه عبد الإله.
ها.
قوله حين نام الناس أي رقدوا، وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه. قوله
قال حين نام الناس، نعم.
حين نام أي رقدوا، وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه. قوله فقال أمية بن خلف بالنصب على الإغراء أي عليكم أمية، وفي رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هذا أمية. قوله خلفت لهم ابنه هو علي بن أمية، سماه ابن إسحاق في روايته في هذه القصة من وجه آخر، وسيأتي مزيد بسط لهذه القصة في شرح غزوة بدر. ونذكر تسمية من باشر قتل أمية ومن باشر قتل ابنه علي ابن أمية، ومن أصاب رجل عبد الرحمن بالسيف إن شاء الله تعالى.
الله أكبر. رجل عجيب ابن حجر، هذا مجدد في هذا العلم، مجدد صراحة، سبحان الله. نعم.
ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم في دار الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره، والظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكره.
ولو لم يطلع ما فعل في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولو لم يطلع عليه فحكمه أنه مقر، يدخل في الإقرار السنة التقريرية، ولو لم يطلع النبي، لأنه يبعد أن الوحي لا ينكر هذا. فما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يطلع عليه فهو داخل في السنة التقريرية سواء اطلع أو لم يطلع.
قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيا مستأمنا وتوكيل الحربي المستأمن مسلما لا خلاف في جوازه.
تمام، إذا كان مستأمن هذا خلاف في جوازه.
قوله: وكان رجلا ثقيلا أي ضخم الجثة. قوله: فتجللوه بالسيوف بالجيم أي غشوه، كذا للأصيلي ولأبي ذر ولغيرهما بالخاء المعجمة أي أدخلوا أسيافهم، أي أدخلوا أسيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوه بها من تحت، من قولهم: خللته بالرمح واختللته إذا طعنته به. وهذا أشبه بسياق الخبر، ووقع في رواية المستملي: فتخلوه بلام واحدة ثقيلة. قوله: سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه، كذا ثبت لأبي ذر عن المستملي، وقد وقع في آخر القصة ما يدل على سماع إبراهيم من أبيه.
طيب هذا عايز في غزوة بدر الموضع، أعد نص الحديث مرة ثانية، متن الحديث
من البخاري.
اي نعم.
قال عبد الرحمن: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو.
هذا يرد رواية ابن إسحاق اللي هو قال وكان يسميه بعبد الإله، لأنه كتبه بما كان يعرف به عبد عمرو.
فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج.
فلما كان
في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس.
وهذا يشكل عليه كلام المنذر إن كان يقصد فائدة من هذا الحديث، وهو إنه المكاتبة الكافر المستأمن، لأن يوم بدر يوم حرب.
قال: فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار. فقال أمية بن خلف. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس. فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار. فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا أمية.
أمية على الإغراء أو أمية خبر على حذف المبتدأ.
فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه.
شوف هذا بقى في غزوة بدر أخرى في كلام، هذا كلام من العيني.
قوله: لا أعرف الرحمن، وإنما معناه أنه لما كتب إليه ذكر اسمه بعبد الرحمن، فقال: ما أعرف الرحمن الذي جعلت نفسك عبدا له، ألا ترى أنه قال: كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فلذلك كاتبه عبد عمرو، وقيل كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. وقال صاحب التوضيح: معناه لا أعبد من تعبده، وهذه حمية الجاهلية التي ذكرت حين لم يقرأوا كتابه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، لما كتب باسم الله الرحمن الرحيم قالوا: لا نعرف الرحمن، اكتب باسمك اللهم.
هذا طبعا نفس كلام ذكر ابن حجر، وهذا بعيد جدا أصلا، يعني ليست الحمية في عدم العبادة، وإلا ما قبلوا الله أصلا. لو كانت المسألة هي أننا لا نعبد إلهك الذي تعبد، لا نعبد إلهك الذي تعبد، فلا فرق بين الرحمن والله، وهم كما ذكر القرآن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن الإشكالية في ماذا؟ الإشكالية في اسم الرحمن وليس في عبادة الرحمن. الأمر الثاني أنهم يعبدون الرحمن لكن عبدوا معه غير. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن الأنفة عن أن أعبد معبودكم هذا بعيدة، لكن الأنفة أن يفرد معبودهم هذا لا إشكال، لكن هذا موضع خاص. أجعل الآلهة إلها واحدة، إنما الموضع هنا هو الموضع الذي كان في الحديبية وهو أنهم لا يعرفون الرحمن. نعم.
قال ذكر ما يستفاد منه.
نعم. الظهر ايه الشيخ من
يقول يعني الظاهر هنا خطأ عبد الرحمن؟
لا لسه هنيجي، ما احنا بنبحث بقى عن تأويل هنا. لا في مسألة الرحمن نعم خلينا نشوف الشروحات في هذه. نعم.
قال العيني ذكر ما يستفاد منه.
أيوة.
فيه أن قريشا لم يكن لهم أمان يوم بدر.
تمام.
وهذا ولهذا
كيف أمان يوم بدر؟ ما في أمان يوم بدر. أول أمان لهؤلاء كان في الحديبية، ما في أمان يوم بدر. كيف قتال؟ هذا قتال، ما في أمان. نعم. ولا عهد ولا شيء. نعم.
ولهذا لم يجز بلال ومن معه من الأنصار أمان عبد الرحمن، وقد نسخ هذا بحديث يجير على المسلمين أدناهم.
نعم.
وقد نسخ هذا بحديث يجير على المسلمين أدناهم.
هذا غير واضح، لأن هذا المسلمون ذمتهم واحدة يسعى بها أدناهم، هذا في الأمان الذي ليس بينهم وبينهم حرب. لكن إذا كان يوم حرب وأنت أمنت فلا يكون فيك حديث يسعى بها أدناهم. يسعى بها أدناهم هذا إذا لم يكن بينك وبينه حرب. فالتأمين يوم بدر يوم القتال غير مقبول سواء بلغ النص أو لم يبلغ، لأن النص هذا إذا لم يكن حرب. فإذا كان في حرب فقوله هنا أنه لم يبلغه أو لم يكن حديثه قال
وقد نسخ هذا بحديث يجير على المسلمين أدناهم.
طيب هل هذا يجير على يعني يسعى بذمتهم يعني أدناهم، هل هذا يصلح في حال الحرب؟ لا. إذا كان من أمنت وحاربني فلا نص فيه إلا الحرب إلا القتال، فلا يفيدك أمانك، إنما يفيدك أمانك في غير حال الحرب. فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم في غير الحرب، أما إذا كان في حرب لا يصلح. نعم.
يعني وقت الحرب يا شيخنا
وقت الحرب القتال. وقت القتال لحظة وخلفي ابن باز ايه
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تعليق على الحديث: وفي الحديث إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأن المسلمين ذمتهم واحدة.
طيب إيه
وهنا وهنا الصحابة لم يقبلوا أمان عبد الرحمن بن عوف،
ما عندهم
ولعل السبب في ذلك والله أعلم أن عبد الرحمن لم يقل قد أمنته، وإنما فعل ما فعل ولم يتكلم والله أعلم.
ولو أمنه عجيب، ولو أمنه ما يقبل أمان. هل النبي يؤمن وقت حرب؟ يقبل أمان وقت حرب؟ وقت حرب كيف؟ وقت حرب حلال الدم والمال، ما يقبل أمان. إنما الأمان في غير الحرب، لما الأمان في غير الحرب فأمانهم يصلح في هذا. ذمة المسلمين واحدة. قال كما في الصحيح، قالت أم هانئ: يا رسول الله، زعم فلان أنه قاتل كذا وكذا رجل أمنته. قال: قد أمنا. من أمنت يا أم خالد؟ لأنه ما كان في حرب. يا أم هانئ ما كان في حرب. فلو أن عبد الرحمن قال لصحابة قد أمنت فما يقبل. لو أن عبد الرحمن عنده النص وقال يسعى ذمة المسلمين حتى يسعى بها أدناهم، ليس الوقت وقته. إذن لا يصلح الاعتراض بحديث ذمة المسلمين، ولا يصلح الاعتراض بأن الصحابة بأن عبد الرحمن ما أخبرهم بالأمان ولا هذا. إنما كانت المسألة مسألة إيه؟ إنما المسألة هي مسألة وكالة بين عبد الرحمن وبين أمية، هذه ما لها علاقة بحرب، وكالة تحفظ مالي هناك وأحفظ مالك هنا، وهذه لا إشكال فيها، الحد هذا لا إشكال فيه. حتى لو كان مع رجل كافر ليس بينه وبينهم عهد ولا أمن ولا وهو حرب، الإشكالية تقع من وقت الحديث بدر هنا، هذه الوقت هذا هو الوقت. نعم قال
باقي كلام العين.
أيوه نعم
قال وفيه الوفاء بالعهد، لأن عبد الرحمن كان صديقا لأمية بمكة فوفى بالعهد الذي كان بينهما، وقال عبد الرحمن وكان اسمي عبد عمرو فسميت عبد الرحمن حين أسلمت كما ذكرنا.
الوفاء بالعهد هذا كان في كان في حرب وجب قتله، نعم، ولا يعارض الوفاء بالعهد لأن هذا كان على شيء والآن شيء آخر. قال وفيه بعد الوفاء بالعهد،
قال وقال عبد الرحمن وكان اسمي عبد عمرو فسميت عبد الرحمن حين أسلمت كما ذكرنا. قال وكان يلقاني بمكة فيقول يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبوك، فأقول نعم، فيقول إني لا أعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، فسماه عبد الإله. فلما كان يوم بدر مررت به وهو واقف،
هذا يبعد لأنه سمع عبد الإله ثم إنه يكتب عبد عمرو، كيف يعدل؟ لو كان هذا يقبل عبد الإله كيف يعدل عبد الإله إلى عبد عمرو؟ نعم
قال فلما كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية ومعي أدراع وأنا أحملها، فلما رآني قال يا عبد عمرو، فلم أجبه، قال يا عبد الإله، قلت نعم، قال هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأضراع التي معك، قلت نعم، فطرحت الأضراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول ما رأيتك اليوم قط، فرآهما بلال فصار أمره ما ذكرنا. وكان عبد الرحمن يقول رحم الله بلالا ذهبت أضراعي وفجعني بأسيري.
نعم.
قال وفيه مجازاة المسلم الكافر على البر، يكون منه للمسلم والإحسان إليه على جميل.
وفيه
مجازاة المسلم الكافر على البر، يكون منه للمسلم والإحسان إليه على جميل فعله، والسعي له في تخليصه من القتل وشبهه.
نعم يكون يعني عذر عبد الرحمن هنا أنه أخذه يأخذه في الأسر، ليس يقتله ويأخذه في ماذا؟ في الأسر. نعم.
وفيه أيضا المجازاة
لكن حتى على هذا فما يصلح أمان، هل ماذا موضع عيسى موضع أمان؟ لأن لو أمان ما يصح الأسر حتى. نعم.
وفيه أيضا المجازاة على سوء الفعل بمثله والانتقام من الظالم. وفيه
هذا ما فعله الصحابة. نعم.
وفيه أن من أصيب حين يتقي عن مشرك أنه لا شيء فيه.
تمام. وإصابة عبد الرحمن لأنها جاءت على وجه جائز. طيب فقط
انتهم.
أجبت موضع بدر. نعم لم يشرح. طيب الحديث رواه غير البخاري من؟ نعم لا في غزوة بدر. نعم شرحه كيف هو يقول بين أسماء من قتله وأسماء من. نعم موجود عندك ايه ده العثمين. لا يبعد هذا. نعم يبعد الباب ده سقط عندك. هات ابن حجر في بدر. نعم طيب واصل القراءة. شوف من روى غير البخاري وشوف الشرح عليه، هذا حديث يحتاج وقفة الحقيقة لأن في مسائل مهمة، فيه مسائل مهمة. نعم عبد عمرو وكتابة عبد الرحمن بن عوف عبد عمرو، وهو غير مضطر يعني لهذا اضطرار يلجئ إلى إكراه أو شيء، فهل حفاظا على مالي وكذا يجوز؟ وما وجه الجواز؟ هل لكونه علما معروفا فيكون هذا على معهود سابق، وليس أنه عبد العمر يعني أنه لا يعتقد الرحمن ولا أو يرى هذا علما جديدا، لا، لكن على يعني أن يفي بالعقد بعلمية كانت معروفة، أنت أكتب ما كنت أعرفه أنا، فكتب ما كان يعرفه، وليس معنى هذا الإقرار. فهل هذا أيضا يجوز؟ فهل هذا يجوز؟ نعم. ومسألة الأمان هل يعتد بها؟ يعني تحرير أيهما الذي كان مصيبا، عبد الرحمن فيما فعل أو الصحابة فيما فعلوا؟ فهذه مواضع كلها تحتاج الحقيقة إلى إيضاح في مثل هذا.
نعم. ليس في شيء من الكتب الستة عدا البخاري.
عجيب يعني. نعم، لكن غير الكتب الستة ما روى أحد.
المستدرك،
أيوة،
والبزار، ولكن ليس بتمامه.
تمام.
حتى في المستدرك ليس بتمامه.
يبقى ده محتاج بقى شروح البخاري. العثيمين في شرح تعليقاته هل في شيء؟ شوف تعليقات العثيمين، وعندك القسطلاني، وعندك جبت ابن الملقن كذلك، هات الشروحات هذه في بدر وفي الوكالة. نعم، جمعوها بارك الله فيكم. نعم، اقرأ.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: قوله وكانوا 310 أي عدة أهل بدر، كما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين عبروا معه النهر ولم يجاوزه معه إلا مؤمن 310 و300. وبدر قرية مشهورة على نحو 4 مراحل من المدينة المنورة.
نعم، 4 في 40 ب160 تقريبا 150 160 بدر، وكانت مهجورة لكن صارت الآن بلدة، يعني صارت الآن بلدة معروفة ومشهورة، وما زالوا إلى اليوم يحيطون مكان وقعة بدر بالصور، ويكتبون عنده على الصور أسماء من قتل يوم بدر. هذا ذهبت إليه ورأيته، هذا المكان يعني موجود. نعم، إلى الآن. نعم، خلا بس الآن كده جمعوا آخر ما جمعوا. نعم.
قال: وسميت الوقعة باسم موضعها الذي وقعت فيه. نعم. ووقعة بدر من أشهر الوقائع التي أعز الله بها الإسلام وقمع بها عبدة الأصنام.
نعم، وهي أول لقاء بين المسلمين وبين المشركين، وجعلها الله يوم الفرقان، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ذلك أن الله فرق فيها بين الحق والباطل تفريقا ظهر لكل الناس، وأعز الله عز وجل فيها الإسلام، وخافت قريش وأيقنت قوة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة أصحابه. نعم، يعني غيرت كما يقال موازين القوى، يعني كان النبي ما يتوقع أن للنبي وللصحابة مثل هذا، فأعز الله عز وجل في هذه. وفيها أيضا أن الله عز وجل أعز الإسلام بقتل صناديد قريش الكبار كلهم إلا أبا سفيان، يعني أبو جهل و شيبة وعتبة وأمية، والذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيح، لما آذوا النبي فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وكذا ودعا: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. يقول ابن مسعود: فلقد رأيتهم يوم بدر يسحبون إلى القليب، قليب بدر. نعم.
قال: وكانت وقعة بدر نهار الجمعة 17 خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، واستشهد فيها من المسلمين 14 نفسا، ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار وقتل من الكفار 70.
نعم.
قوله وبأنه لا يدخل النار إلى آخره. قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الآية. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا في الحديبية ألفا وأربعمائة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض. أفاد هذا الحديث أن عدد من بايع تحت الشجرة 1400
وأربعمائة.
وفي رواية من حديث جابر أنهم 1500 وفي حديث البراء أنهم 1400 أو أكثر. وجمع بين هذه الروايات بأن من قال 1500 جبر للجبر الكسر أو جبر الكسر، ومن قال 1400 ألغاه.
والظاهر الترجيح وأنهم على الجزم 1400، لأن كما سبق معنا في الحديبية أنه جعلها 1800 سهما. نعم، ما هو نعم في خيبر، ما هو خيبر لأنه شهد من شهد الحديبية، يبقى 1400 مع 200 فارس. نعم.
قال وكان سبب هذه البيعة أنه صلى الله عليه وسلم قصد مكة ليعتمر فصده المشركون، وكان قد بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة فشاع أن عثمان قتل، فطلب صلى الله عليه وسلم البيعة فبايعوه تحت الشجرة، ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف، وذلك في سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، ثم رجع بهم إلى المدينة وغزى بهم خيبر ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم.
نعم.
قوله شجرة، هي شجرة خضراء من سدر كانت البيعة تحتها، يقال لها شجرة البيعة. ولما كان في خلافة عمر رأى أناسا يذهبون إليها فيصلون تحتها، فقطعها رضي الله عنه مخافة الفتنة بها واختفى مكانها. وأما الحديبية فهي قريبة من مكة، أكثرها في الحرم.
فقطعها واختفى مكانها، وهذا من رحمة الله، لأنه لو قطعت حتى وعلم مكانها لتبرق ناس عبر الزمان بالمكان. الناس يتبركون بأي شيء، ليس إذا قطعت يبقى البركة في الشجرة انتهت، لا، والشجرة ومكان الشجرة. نعم.
وأما الحديبية فهي قريبة،
وهذا ورد بإسناد صحيح قطع عمر رضي الله عنه، وفيه حرص الصحابة على التوحيد وسد باب الغلو مهما كان. الصحابة ما يقفون عند أشجار ولا أحجار ولا، ولهذا نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ومواضعه التي صلى فيها، كما ذكر ابن وضاح في البدع أن عمر لما صلى بهم بأصحابه رأى أناسا يذهبون يمينا وشمالا وكذا، قال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عمر وقال إنما أهلك من كان قبلكم اتباع آثار أنبيائه. ولهذا لا يحتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما في تتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة والصلاة فيها، فإنه اجتهاد منه رضي الله عنه لا يتابع عليه. نعم.
وأما الحديبية فهي قريبة من مكة،
وفيه الرد وبقوة على المشروع المسمى السلام على النبي، فإن هذا مشروع نسأل الله ألا يتمه أبدا ولا يكون له أثر، هذا مشروع شر. حتى ولو قال بعض الأفاضل بجواز ذلك، هذا مشروع شر. الناس سبحان الله كثير منهم ما يحتاج إلى مثل هذا ليقع منه غلو، فكيف إذا قدمنا له هذا؟ هذه دار الأرقم، هذه دار خديجة، هذا مكة القديمة، هذا دار فلان، هذا أماكن جلس فيها النبي، هذا يعني تصوير مكة والواقع تصويرا حسيا ملموسا محسوسا هذا كذا هذا كذا، حتى من أوله، من أوله الذي قائم على المشروع يقول نحن احتفظنا بأقلامه، الأقلام حتى اللي احنا كتبنا بها المشروع كذا نحن احتفظنا بها. تحتفظ بها ليه طيب؟ يعني الأقلام طيب نتبرك بها بعد ذلك؟ هذه أقلام كتب بها هذا المشروع. إذا كان هذا في الأقلام، ما بالك ببناء دار وبناء هذا؟ شر 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 مستطير. نسأل الله عز وجل من عرف التوحيد وعرف منهج الصحابة وقبله منهج النبي صلى الله عليه وسلم في صيانة التوحيد وسد كل طريق يفضي إلى الغلو، عرف أن هذا المشروع باطل باطل. نعم.
قال: وأما الحديبية فهي قريبة من مكة أكثرها في الحرم، والحديبية بئر كانت هناك وسمي المكان بها، بينها وبين مكة نحو مرحلة واحدة.
أما لو أنه مشروع علمي ما في إشكال، يعني مشروع علمي مثلا نصف ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب، يعني مشروع كتب بيان القدح اللي كان يشرب فيه، بيان المحجن، بيان وتعريف ذلك وحدود ذلك كمشروع علمي موجود في كتب، ما في إشكال، هذا طيب. لكن حتى نعرف الناس كيف صورة الكعبة وكيف صورة دار الأرقام يومها، الناس ليسوا في حاجة. هذا في دار اسمها دار الأرقام، لسنا في حاجة إلى رؤية إلى صورة تقريبية لها. ما الذي يفيدنا في هذا؟ تعظيم النبي وتعظيم وتصور الحال، ليس هذا داخلا في الدين. حتى تعظيم النبي باتباع آثاره القولية والتبرك بآثار الحسية لو كانت معلومة معروفة متيقن بها. كثيابه وعرقه وغير ذلك وشعره. نعم.
قال: قوله ونشهد بالجنة.
أنا كما قلت لكم من قبل، أنا وجدت من يتبرك بعمود في باب الملك عبد العزيز في نزولك إلى الصحن، صحن الكعبة، منذ أن بني وإلى الآن. شوف، منذ أن بني وإلى أن هدم في التوسعة الأخيرة هذه، والناس يتبركون بهذا العمود، لا سيما الأعاجم عندهم في كتبهم أن هذا التبرك بالعمود وعارفينه. ليه يا أخوان؟ لأن هذه، شوف، انتبه انتبه، هذا محل دار أم هانئ التي عرج أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، دي دار أم هانئ، هذا محل دار أم هانئ، لأنه محل دار أم هانئ فيتبرك به، يضعون الأطياب ويضعون كل شيء عليه. كيف لو رأوا دار أم هانئ؟ ده العمود، عمود مسجد، لكن ده محل دار أم هانئ وما يدرك، فكيف إذا رأوا دار أم هانئ؟ سبحان الله، ده شيء عجيب. نعم.
قوله ونشهد بالجنة إلى آخره، أي ويشهد أهل السنة والجماعة بالجنة من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة رضي الله عنهم جميعا، كما روى الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ورواه أحمد في مسنده والضياء عن سعيد بن زيد. وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالجنة لا ينافي مجيء تبشير غيرهم في أخبار في أخبار أخرى، لأن العدد لا ينفي الزائد.
تمام.
وعن علي رضي الله عنه
هؤلاء العشرة أفضل من بشر، أفضل من بشر بالجنة. نعم.
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
وفي رضى على الروافض الذين يكفرون أبو بكر وعمر ويقولون إنهما بدلا وغيرا، هذا من باب وعد، وباب الوعد لا يتبدل ولا تغير. أبو بكر في الجنة لا يمكن، لأن تبديل هذا كذب، تكذيب للخبر أصلا، تكذيب للخبر أصلا. كيف يكون في الجنة ثم لا يكون في الجنة؟ كيف؟ فما وعد به الرب سبحانه فإنه لا يخلفه، إن الله لا يخلف الميعاد. نعم.
قال: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين.
فدل هذا على أنهما أفضل الناس بعد الأنبياء. نعم.
أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أبو يعلى والضياء في المختارة عن أنس، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن جابر وأبي سعيد. وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم، خلافا للرافضة الذين يبغضونهم ويسبونهم بل يكرهون لفظ العشرة.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني إلى هذا الحد سبحان الله، لفظ العشرة. نعم. أو فعل أو شيء فعل يكون في عشرة وتشائمون به لموافقته لاسم العشرة المبشر به. هؤلاء نتقرب معهم يا اخوان، تقرب مع شيعة، هؤلاء نكتم معهم في شريعة يا اخوان، في دين. لهذا عندهم التغيض، الخوارج ما عندهم التغيض هذا والتغيض على الصحابة من حيث هم صحابة. حتى والله يا اخوان آل البيت ما ثبت ان هؤلاء فعلا سبحان الله ولو آل البيت موالاة صحيحة او موالاة حقيقية، انما يتاجرون لان عندهم تقية فيتاجرون بآل البيت، هذه فقط متاجرة لتكثير سوادهم. هؤلاء يهود من وجه آخر، هؤلاء يهود من وجه آخر، لأن مؤسسهم عبد الله ابن سبأ اليهودي، والتقارب بين اليهود والروافض ما ينكر، أوجه تقارب كثيرة جدا حتى في الشرائع. نعم. يعني حتى رقم عشرة سبحان الله. نعم. لسم العشرة ولكنهم يستثنون علي ليبا. نعم.
ولديهم من الجهالات والعوائد الذميمة وسفاهة العقول ما يقضي بعزلهم عن زمرة العقلاء
فضلا عن زمرة المسلمين. نعم.
وإلا فما ذنب هذا النوع من العدد؟ سبحان الله. لكنه البغض المتأصل والعداوة البالغة لخيار المؤمنين وساداتهم وأفضل قرونهم رضوان الله عليهم أجمعين.
وماذا يصنعون في حفصة وعائشة في احتفالتي مأتون بإيه؟ بشتين تقريبا وكذا، وهذه عائشة وهذه ماذا؟ وهذه حفص أو هذه عائشة. نعم. سبحان الله.
قال شيخ الإسلام:
وأول شيء عندهم إذا خرج إمامهم المخفي أنه يخرج أبا بكر وعمر وكذا ويقيم الحد عليهما. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وثابت بن قيس وغيرهم من الصحابة. قال الشارح:
نعم.
قوله
جئتم جمعتم هذا في شيء في الحديث عبد الرحمن، هذا قسطلان ولا من؟ نعم.
قال القسطلاني رحمه الله تعالى في إرشاد الساري قال عن جده عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه أنه قال: كاتبت أمية بن خلف بضم الهمزة وتخفيف الميم المفتوحة وتجديد التحتية، أي كتبت إليه كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة بصاد مهملة وغين معجمة مالي أو حاشيتي أو أهلي ومن يصغني إليه، أي ومن يصغي إليه أي يميل، وأحفظه في صغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن. قال ابن حجر رحمه الله: أي لا أعترف بتوحيده. وتعقبه العيني فقال: هذا لا يقتضيه قوله لا أعرف الرحمن، وإنما معناه أنه لما كتب له ذكر اسمه بعبد الرحمن فقال: ما أعرف الرحمن الذي جعلت نفسك عبدا له، ألا ترى أنه قال: كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو بفتح العين ورفع عبد كذا في الفرع، وفي غيره عبد بالنصب على المفعولية. فلما كان في يوم غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة وسقط الجار،
هو يعني بدر العين يتعقب من حجر في مسألة عبد عمرو هنا، أنه لا تفهم في العبودية لكن هو نفسه العين جعل هذا من الايه من الأنف وكذا، وهذا أيضا ليس بظاهر. نعم، والظاهر كما قلنا الإشكالية في الاسم، أنه ما يعرفون الرحمن، لأنه السهيل صرح بهذا، ما نعرف الرحمن، ما نعرف الرحمن يعني ما نعرف هذا الاسم. نعم، هذا ابن بطال في ايه؟ ايوه في شرح مين؟ اي نعم، يقول ابن بطال اقرا ايضح بقى ليه هو كتب عبد عمرو. قال
قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري قال المهلب وترك عبد الرحمن بن عوف ان يكتب اليه عبد الرحمن لان التسميه علامه، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه حين قال له رسول الله حين كان
يعني هذا علامية مش اعتقاد، يعني واحد مثل ما قال النبي انا النبي الكذب انا ابن عبد المطلب، فممكن انسان يخبر ويقول على وجه الخبريه انا مثلا فلان ابن فلان عبد النبي، لكن يبقى الاشكال. ما هذا اللي احنا بنقوله يعني التخريج، ان يكون هذا المراد منه علاميه ولا وليس المراد منه اعتقاد. فمثل هذا في هذا العقد الذي وقع بينه وبينه، إن كان المشرك ما يقبل إلا أن يكتب الاسم الذي كان قديما فكتبه من باب إجراء العقد أو كذا، لا من باب إظهار معتقد، لأنه في إظهار المعتقد هو بين في بعض الروايات لما قال لما عدلت عن اسم سماك هو أبوك. لكن حين نقول يبقى الإشكال قائما، هو صحيح أن هذا عالمية وليس في شيء، لكن يبقى مع كون هذا عالما هل يجوز؟ هل هذا الموضع مما يجوز ولا لا؟ هل هذا الموضع مما يجوز للإنسان يكتبه؟ لو قلنا كما كتب النبي صح، بس في نقطة فارق جوهري، ما احنا لازم يا اخوان الإنسان يستشكل. أنا لو قلت هذا هيأتي واحد يقول لو أنا قلت كما فعل النبي صح مع الرحمن، لو أن عبد الرحمن بن عوف مع الرحمن فقط ما في مشكلة، هأقول كما فعل النبي. لكن يبقى بعد ما محى النبي الرحمن يبقى كان ايه؟ ها؟ باسمك اللهم، النبي باسمك اللهم بدل من بسم الله الرحمن الرحيم باسمك اللهم، وهذا وجهي جائز، باسمك اللهم هذا وجهي جائز. لكن الإشكالية عبد عمرو، فهو أقرب ما يمكن أن يكون ما أجاب عنه علماء في عبد المطلب مع العالمية ايه؟ ها؟ مع العالمية أن ما كان على وجه الإخبار يختلف حكمه عما يكون على وجه الإنشاء، وعمر لم ينشئ وإنما أخبر، يبقى ده موضع إخبار، كنت عبد عمر، تمام؟ يبقى هذا تماما كعبد المطلب، إذ لا فرق بين عبد المطلب وعبد عمر، والنبي قال على وجه الإخبار عبد المطلب، يبقى هنا عبد الرحمن قال عبد عمرو على وجه الإخبار لا على وجه الإنشاء، وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله تعالى. يبقى كلام ابن بطال هنا على العالمية فقط دي ما تكفي، لأن العالمية لا يجوز إنشاء فيها لغير الرب سبحانه وتعالى، يبقى هذا على وجه الإخبار، لأنه قال كاتبني بالاسم الذي كنت تعرب، كتبه بالاسم الذي كان يعرب، يبقى على وجه إيه؟ إخبار. هذا بفضل الله أقوى ما يمكن أن يقال به في هذا الموضع. طيب ابن بطل أشار إلى هذا مع العالمية، قال
قال كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين قال له رسول أهل مكة لا أعرف الرحمن فكتب باسمك اللهم، فلم يضره محو ذلك.
يصح القياس يا هاني هنا؟ ما يصح، ليه؟ لأن في فرق بين عبد عمر وبين باسمك اللهم. محو الرحمن لا إشكال فيه، لو كانت المسألة محو الرحمن هذا لا إشكال فيه، الإشكالية في وضع عمرو عبد عمرو وعليه، لما قلنا الذي قلنا هل يتعارض هذا بقى مع براء الاستشكال اللي استشكاله الطالب على الشيخ ابن باز؟ لا، لأن هذا وجه جائز، فلما كان الأصل جائزا وهو الوكالة تكون بين المسلم وبين المشرك كان ما يكون من هنا جائز، ما في إشكال على وجه الإخبار، ما في مشكلة. نعم، ها
قال ولا تشاح فيه إذ ما محي من الكتاب ليس بمحو من الصدور، وإذ التشاح في مثل هذا ربما آل إلى فساد ما أحكموه من المقاضاة.
يبقى الإشكال الرئيس وهو عمرو، لكن لو قال أمحو الرحمن ومحاها بقت عبد فيش مشكل، هنقول مثل ما محى النبي الرحمن فبقيت باسمه. المشاكسة دي مهمة قوي، وانك انت ما يعني ما تعديش المسألة، لا احنا نفضل نشاكس، ما احنا زي نصر. فهنا هيبقى الاشكال، ده قياس مع فارق، قياس الوضع هنا ما يقول ابن بطال على ما كان قبل، ده قياس مع فارق. ولا تسليك لذلك الا بتسليك عبد المطلب، ولهذا ما قاله ابن حزم حاش عبد المطلب منتقد، لان فيه جواز الانشاء بعبد المطلب، بس هذه ظاهريته. عبد المطلب قال نعم يبقى يجوز بعبد المطلب، دي ظاهريته. لكن عبد المطلب ما يستثنى، عبد المطلب وعبد النبي وعبد عمرو وعبد كذا كله على وجه الاخبار لا اشكال، وليس على وجه الايه، على وجه الانشاء. يبقى ما فعله عبد الرحمن على وجه الاخبار لا على وجه الانشاء، وهذا الاشكال فيه. طيب اكمل.
قال القسطلاني رحمه الله فلما كان في يوم غزوة بدر في رمضان من في السنة الثانية من الهجرة وسقط الجار لأبي ذر، خرجت إلى جبل لأحرزه بضم الهمزة أي لأحفظه، والضمير المنصوب لأمية، وفي نسخة لأحذره، حين نام الناس أي حين غفلتهم بالنوم لأصون دمه، فأبصره أي أمية بن خلف بلال المؤذن، وكان أمية يعذب بلالا بمكة لأجل إسلامه عذابا شديدا.
سبحانه، يعني شوف برضو قدر الله أن الذي يبصر أمية مين؟ بلال، اللي بينه وبين أمية ما بينه. سبحان الله، أمور عجيبة. يعني مثل سهيل بن عمرو وأبو جندل، يعني أبو جندل يأتي وهو ابن سهيل الذي يتفق مع النبي. سبحان الله، نعم إن شاء الله. وهذه يعني الله بيقدر أشياء سبحان الله يترتب عليها أحكام بعد ذلك. نعم.
فخرج بلال حتى وقف على مجلس من الأنصار، ولأبي ذر على مجلس الأنصار، فأسقط حرف الجر، فقال دونكم أو الزموا أمية بن خلف، وفي الفرع وأصله تضبيب على أمية، ولأبي ذر أمية بن خلف بالرفع، أمية بن خلف بالرفع أي هذا أمية بن خلف.
لا
نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه عليا لأشغلهم بفتح الهمزة، وقيل بضمها من الإشغال، ولأبي ذر لنشغلهم بنون الجمع، وفي نسخة الميدومي يشغلهم بإسقاط اللام وبالياء بدل النون أو الهمزة عن أمية بابنه.
طيب.
فقتلوه أي الابن، والذي قتله قيل هو عمار بن ياسر.
طيب بعدي يعني هات الفوائد دي احنا ماشي بعد قتله كذا. ها قال في فوائد
وذكر بس ذكر
الألفاظ بس
الفاظ.
ما ذكرش أحكامه.
لا لا.
طيب هذا القسط الآن. نعم هذا من ابن الملقن. ماشي.
قال ابن الملقن رحمه الله تعالى في التوضيح وقوله لا أحفظ الرحمن، قال هذا الحديث ليس مطابقا للتبويب إذ ليس فيه وكالة، إنما تعاقد أن يجير كل واحد منهما صاغية صاحبه، كذا قال ابن التين، وهو وقد يقال هو في معنى التوكيل، لأن الوكالة إرصاد شخص لمصالحه وهذا منه.
واضح. نعم.
والصاغية المال والأهل وغير ذلك، وقيلهم حاشية الرجل.
طيب هذه الفوائد. نعم يعني غير شرح الكلام.
قال وقوله لا أحفظ الرحمن أي لا أعيذه، لا أعيذ من يعبده.
لا ايه؟
لا اعيذ من يعبده.
لا طب هو بيعبده، هو نفسه بيعبده، مش هو بيعبده يا اخوان، لكن يعبده ويعبد معه غيره. ها
قال وهذه حمية الجاهلية التي ذكرت حين لم يقرأوا كتابه يوم الحديبية، لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن اكتب باسمك اللهم.
ايه هذا ليس اعتراضا على العبادة، اذ هم يعبدونه يحجون لمن طيب ويعتمرون لمن ويعبدون أصنامهم تقربا لمن، إنما القضية عندهم أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجيب. نعم
قال من الفوائد
قضية التوحيد الإفراد هي القضية التي فيها الخصومة، أما قضية العبادة في وجودها لا خصومة فيها، إنما إفراد العباد هي اللي فيها الخصوم. وبالتالي لو كانت القضية هي العبادة أن تعبد الله، يبقى لا فرق بين الرحمن والله والعزيز العليم. لكن القضية هي ماذا؟ معليس أننا ما نعرف هذا، يبقى خطبنا بما نعرف، بخلاف رسول الله قال لو عرفنا أنك رسول هنا بقى الاعتقاد فيها، ما نؤمن بالرسالة، إنما ما نؤمن بالعبادة لله، لا نؤمن بالعبادة لكن نكفر بالتوحيد والإفراد. لهذا هم في الرسالة قالوا أمحوا رسول الله، لو عرفنا أنك رسول ما صدناك، فقد أبو محمد بن عبد الله انتقل من وجه إلى وجه جائز، هو محمد بن عبد الله ومحمد رسول الله، ولهذا قال وأنا رسول الله. نعم.
من الفوائد قال وفيه أن قريش لم يكن لهم يوم بدر ما لغيرهم من الأمان، إذ لم يجز بلال وأصحابه أمان عبد الرحمن.
جيد. نعم.
وفيه الوفاء بالعهد.
يبقى دي مسألة مهمة، مسألة مهمة، إذا لم يكن لهم أمان ففعل الصحابة صواب، واجتهاد عبد الرحمن في الدفاع عنه ليس بصواب. نعم.
قال وفيه الوفاء بالعهد،
إنما لم يبلغ الصحابة أو ما وجد النسخ اللي هو ذمة المسلمين وحيد يسعى بأدناهم، هذا ليس بصحيح، إرادة الحديث هذا ليس بصحيح، إذ مع وجود الحديث هذا لا يعمل به في حال الحرب. نعم.
قال وفيه أن من أصيب حين يتقى عن مشرك أنه لا شيء فيه.
ماشي.
وفيه ذكر عبد الرحمن لذلك فخرا ببلال والأنصار.
تمام.
وابن أمية المقتول اسمه علي كما ستعلمه، وقول ماشي. بلال لا نجوت، إن نجا أمية هو الذي كان يعذبه ويضع على صدره الصخور، وما ترجم به البخاري لائح، وهو جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن، وكذا توكيل الحربي المستأمن المسلم، وصرح به ابن المنذر ألا ترى أن عبد الرحمن بن عوف وكل أمية بن خلف بأهله وحاشيته بمكة أن يحفظهم، وأمية مشرك، والتزم عبد الرحمن لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة مثل ذلك مجازاة لصنعه، وترك عبد الرحمن بن عوف أن يكتب إليه عبد الرحمن لأن التسمية علامة كما في عام
الأخيرة. قال ها
قال وترك عبد الرحمن بن عوف أن يكتب إليه عبد الرحمن.
أيوة.
لأن التسمية علامة. نعم. كما في عام الحديبية، ولم يضره محوه.
تمام.
ولا تشاحح فيه
كما قلنا هذا
محي من الكتاب.
تمام.
ليس بمحو من الصدور، وإذ التشاحح في مثل هذا وربما آل إلى فساد ما أحكموه في المقاضاة.
كما قلنا هذا غير قوي، لأن قياس هذا على الحديبية قياسه مع الفارق. نعم.
وقوله فألقيت عليه نفسي.
طيب. نعم.
قال وفيه مجازاة المسلم الكافر على البر يكون منه المسلم.
طيب.
والإحسان.
نعم. يبقى موضع التسمية ولله الحمد يعني زال إشكاله، وموضع الأمان أيضا يزول إشكاله، لأنه الأمان هذا يقطع بماذا؟ بالحرب. الأمان هذا يقطع بالحرب، والوقت وقت حرب، فيكون رحمة رضي الله عنه قد اجتهد في هذه المسألة في حفظ أمية، وليس أو أراد أن يحوله من قتله إلى أسرى، يعني ألا يقتل فيكون أسيرا، لأن الأسير ينظر في أمره. يبقى هذا غاية اجتهاد عبد الرحمن ابن عوف. نعم.
شيخنا البخاري لم يشرح، ابن حجر لم يشرح.
لم يشرح. تمام. في بدر.
في بدر.
نعم. نعم. عبد اللطيف. من؟ تمام. هات الموضع على أحمد ابن هبيرة في الإفصاح على نفس الحديث. طيب. نعم. هات اقرأ خذ يا أحمد. نعم. نعم. هذا من الكتب العظيمة، أنا طلعته بقالي سنة عشان نبدأ إن شاء الله نجعله مشروع يعني في المطولات الإفصاح. هذا من الكتب العظيمة جدا لابن هبيرة رحمه الله. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في الإفصاح في هذا الحديث من الفقه أنه كان في أول الإسلام للمسلم أن يوادع واحدا من الكفار بحال تخصه، وأن يحفظ له صاغيته وهم أهله ليحفظ هو مثل ذلك. وفيه جواز أن يحفظ.
طيب وبعد الإسلام وبعد صدر الإسلام ما يجوز يكون في أمان ويكون في وكالة؟ إذا لم يكن حرب أنت تحفظ مالي في كذا ونحفظ مالك في كذا، ما في هناك من يرفع وينسخ ذلك طالما أنه ليس يقوم على موالاة ومواد قلبية. ولهذا البخاري لما قال بالوكالة عمم بين مسلم وبين كافر. نعم.
وفيه جواز أن يحذر المسلم الكافر إذا اتفق له مثل الذي اتفق لعبد الرحمن بن عوف، إلا أن محو الرحمن من اسم عبد الرحمن وجعل عبد عمرو مكانه أمر قد غفره الله لعبد الرحمن، فلا يذكر فيه شيئا ولولا ذلك لقلت إنه خطأ فاحش.
أعد.
قال إلا أن محو الرحمن من اسم عبد الرحمن وجعل عبد عمرو مكانه أمر قد غفره الله لعبد الرحمن.
هو خطأ يقول، يعني ابن هوار يقول هو خطأ، فبدلا من أن أول بقى نقول قياسا على حديبية لأنه فعلا تفطن، قياس على حديبية ده قياس مع الفارق، يبقى كيف تخريجه؟ نسأل الله أن يغفره لعبد الرحمن. وإلا ها
قال فلا يذكر فيه شيئا ولولا ذلك لقلت إنه
وإلا لقلت
ولولا ذلك لقلت إنه خطأ فاحش.
نعم.
وفيه جواز أن يقتل الكافر.
يبقى الموضوع كأنما استحضر هذا ممكن نفعله أن نسلكه على ما كان في الحديبية، لكن لم يستقم عنده لأنه فعلا قلنا القياس مع الفارق. تمام تمام. فجمع بين تعظيم الصحابة تعظيم الصحابي وعبد الرحمن وكذا وجعله من القسم الايه المغفور، وإلا نقول هذا خطأ فاحش. نعم. لكن ولله الحمد والمنة ما ذكرنا بفضل من الله سبحانه وتعالى هذا يذوب به الإشكال، والحمد لله أنه يفرق بين باب الإخبار وباب الإنشاء. نعم.
قال وفيه جواز أن يقتل الكافر،
يعني يكون عبد عمرو هي عبد المطلب. تماما. قل هنا ما تقول هنا، وهذا الموضع الحمد لله ما أشكل عليه، وهذا من الرسول ليس من صحابي، ولله الحمد. نعم.
قال وفيه جواز أن يقتل الكافر في حصن المسلم في مثل ذلك الموطن.
تمام. ليه؟ لأنه ليس بحصانة شرعية، بخلاف الكافر يقتل في أمان المسلم الصحيح، هذا ما يجوز. ذمة المسلم قد أمن من أمنت يا أم هانئ. نعم.
قال وفيه أن المسلم إذا امتنع عليه الكافر بمحاماة من المسلم وإلقاء نفسه عليه جاز له التوصل إلى قتله حتى لو جرح المسلم،
ويكون هذا تبعا ولا يكون له فيها دية ولا ضمان. نعم.
ولما كان فيه قصاص ولا أرش،
وهذا نستنبط منه بالمفهوم يا إخوان ها تصويب الصحابة. كيف؟ لأن الصحابة لو أخطأوا لضمنه، إذ الفاعل فعلا هو مخطئ فيه يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، يضمن إلا أن يكون حملوا على ذلك التأويل، ويأتي النص بهذا، يعني تأتي النصوص لنا. ففعله فعل الصحابة رضي الله عنهم فعل صواب، ولهذا لا ضمان لعبد الرحمن في هذا، وهو نفسه عبد الرحمن ما طلب، بل إنه أثنى، يعني قال كلاما أثنى، قال رحم الله بلالا وكذا، وذكر على وجه المدح كما ذكر بعض الشراح أنه إنما فعل إنما ذكر ذلك على وجه الثناء عليه. نعم. نعم.
قال بل يتعين على المسلم أن يتجنب إصابة المسلم بجهده، وعلى هذا ينبني القول في المسألة المعروفة أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين ولم يمكن الوصول للمشركين إلا تمام. بإصابة المسلمين تمام. فلا حرج.
تمام. هذه فائدة جميلة، أنه هذه يمكن أن نضيفها إلى أدلة ماذا؟ التترس، لأن هذا يعد، لأن التطرس هو أن يكون كالترس للكافر، لأن لا نصل إليه إلا به، فهذا أيضا ما استطاع أن يصل إلى الكافر إلا بهذا الأمر. نعم.
انتهى.
في شيء ثاني؟ نعم. يبقى كل هذه الحقيقة الأجوبة في مسألة عبد عمرو الحقيقة كلها يعني يمكن توجيه النقد إليها، إلا الوجه الذي أن هذا على وجه الإخبار وليس على هذا على وجه إنشاء، يبقى عالمية على وجه الإخبار للإنشاء، عالمية على وجه الإخبار، ليس اعتقادا ولا إظهارا لمعتقد ولا إلى آخره. وعليه فلا يعارض الولاء والبراء. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد المطلب فيها ولا براء ولا شيء؟ ما يعارض هذا ولاء ولا براء، إنما فعل عبد الرحمن شيئا جائزا وهو الوكالة بين المسلم وبين المشرك، بين المسلم وبين المشرك، وهذا في زمن الوحي. ولو كان خطأ لأطلع الله نبي على هذا وخطأه. نعم. من لا يضمن إذا كان على وجه التأويل لا يضمن، مثل ما فعل أسامة، أسامة مع المشرك ما ضمن، لأن أولها نعم في هذا في الذي قتل أسامة، لا في ودا في قصة يهود في الصحيحين لما قتلوا هذا فقال احلفوا فنبي ودا، هذا من باب إكرام صلى الله عليه وسلم، وهذا في قصة القسامة. نعم. الشيخ العثيمين نعم قال ايه قصة ايه أسامة، المهم انه رجع الى تأويل. نعم.
قال شيخ الإسلام وثابت بن قيس وغيره من الصحابة، قال الشارح
الايه نسخ الأمان اي ماشي ما فيش حرب، هذا بعد فتح النبي يصلي في مكة 8 ركعات فدخلت أمه هانئ. مالها هذا في أول الدخول كان في مناوشات وكذا، هذا أول الدخول، لكن بعد ذلك لم يعد قتال بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة واستقر فيها، وجاءت أمه هانئ تقول، لأن النبي أمن أهل مكة بعد ذلك. في قتل أبو سفيان فيه هذا كان قبل هذا قبل الدخول، لما أراد عمر أن يقتل أبو سفيان وقال لا عهد لك ولا أمان ولا كذا، الحمد لله الذي أمكنني منك، لأنهم نقضوا العهد، ولهذا ليه النبي داخل أصلا، وقد كان بينهم عهد لأنه نقض العهد، حيث إنهم اعتدوا على خزاعة، بنو بكر اعتدوا على خزاعة، وبنو بكر كانوا في حلف قريش وخزاعة كانت في حلف النبي، فعد هذا نقضا. فالنبي دخل والفت حاسر من أو عنوة خلاف، والصحيح عنوة. نعم. أبي إيه ماله كيف لم يكن عدو الأمان؟ طب ما احنا قلنا لم يعمل. ما احنا قلنا لم يعمل، حتى لو انت أمنت إنسان بينك وبينه أمان وكذا ثم صار حرب، خلاص ما يعمل بهذا الأمان لأن هذا نقض. نعم. قال
قوله وثابت بن قيس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنه؟ قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار.
يعني كنت أرفع، فلكن عدل عن هذا، كان يرفع فقد حبط عمله، ما قال حبط عملي. نعم.
فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال فرجع إليه المرة الأخيرة فأخبره ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة.
الله أكبر. نعم. رضي الله عنه. نعم.
تفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي رواية أحمد عن أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة،
مما يدل على انتبهوا هذه نستفيد منها فائدة عظيمة جدا، ألا وهي إيه؟ ها؟ قول يا أحمد. أحسن. أن الصحابة أنفسهم كانوا يرون أن من لم يعينه النص فلا نعينه، نرجو له، وإلا ما فائدة التنصيص على ثابت فكنا نرى أنه من أهل الجنة يمشي ويظن. نعم. وفي قصة حديث ابن عباس في قصة المرأة فكنا نقول من أراد أن ينظر، يقول ابن عباس يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه، يبقى هذا دليل التعيين وليس مجرد الفضل، مثل ما نقول في حديث سهل في الصحيحين: لأعطين من رأيت غدا رجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. نقول الإخبار بحب الله ورسوله هذا ما وارد أن الصحابة يحبوا ما يحبونه، لكن ما الذي استفاده علي رضي الله عنه؟ النص عليه فصار له فضيلة خاصة بجوار الفضيلة العامة للصحابة في هذا. هنا الصحابة فرقوا بين النوع والعين، لهذا قالوا: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. لو كان هذا ثابت لكل الصحابة لما كان لثابت ميزة فيها، لما كان ثابت، ولما كان للمرأة من رياض أن ينظر إلى مرأة من أهل الجنة. فهذا دليل على تفريق الصحابة بين النوع والمعين، والله أعلم. نعم
شيخنا، سؤال من بعض الإخوة حول الجزئية، يقول: هل يقصد بعدم شهادتنا لأعيان الصحابة بالجنة إلا من شهد له النص أنهم داخلون تحت المشيئة؟
أي مشيئة؟ مشيئة دي يعني في ذنوب ومعاصي، فمشيئة هذه مسألة، وهذه مسألة. لكن تقول: هؤلاء لهم الفضل العظيم، الفضل أنهم مبشرون بالجنة، وكفى بهذا فضلا في أعيانهم، وهذه ليست التابعين ولا تابع التابعين ولا أحد في الأم. حينما تقول تفرق بالنوع المعين، هذا لا ينقص فضيلتهم، لأنه لا أحد في الأمة ولا طبقة في الأمة ولا قرن في الأمة يشهد له نوعا. يبقى بقيت الفضيلة عظيمة ولا لا؟ بقيت الفضيلة، وهم أعظم وأرجى، وللشهادة يعني واجه، وهو ما ذكره شيخ الإسلام: إذا أطبقت الأمة على الثناء على أحد وكذا فإنه يشهد له، هذا له وجه، يعني ليس هذا له وجه أن يشهد لأعيان الصحابة، كما ذكر ابن حزم، وذكر من يرى أنه يشهد للمعين ولم يأتي به النص إذا أطبقت الأمة على الثناء عليه، يعني أهل السنة. ولا شك أن الصحابة قد أطبقت الأمة على ذلك، وقال: أنتم شهداء الله في الأرض. لكن مع ذلك التحصن بالقاعدة الكلية في هذا أعظم، وهذا تطبيق ماذا؟ الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كانوا يجزمون بهذا ولا يجزمون لغيره، ولا ثبت أنهم كان أحدهم يجزم الآخر بالجنة وأن كلهم جزم لنفسه بالجنة. نعم
سؤال.
نعم، هل إيه؟ المتأول بعموم لا يضمن، إذا كان التأول له وجه وله محل لا يضمن وإن قتل، ولا يعاقب وإن كفر. ولهذا شيخ الإسلام يقول إن المسلم قد يعذر ويغفر له تكفير أخيه، إكفار أخيه وقتل أخيه، إذا كان هذا قائم على التأويل. النبي عمر قال في حاطب ماذا؟ ومع ذلك لم يؤاخذ. وفي حديثة الإفك: إنك منافق تجادل عن المنافقين، ولم يؤاخذ، والقتل كما فعل أسامة. وكذلك القتال بين البغاة وغيرهم لا يضمن أحد، لأنه بتأويل، ما يحصل فيه ضمان، والبغاة ما يلزمون بهذا الضمان. أما قتال الفتنة اللي هو قتال عصبية، قتال كذا، فيه الضمان، يعني عائلتين اشتبكتا فقتل هذا من هذا، هذا فيه الضمان، إذا عرف القاتل هذا فيه الضمان، إنما التأويل لا ضمان فيه. أما إذا كان تأويلا غير سائغ، هذا الذي فيه الضمان، لأنه لا وجود له ولا اعتبار به، ولهذا البغاة حصرون بهذا تأويل سائغ، كما ذهب عليه جماعات من أهل العلم، يعني في حد. نعم، حدث إيه؟ قالوا إيه؟ ما هذا تأويل؟ آه تأويل. نعم، وجهه في إيه؟ هذا يكون منه صلى الله عليه وسلم إكرام، وليس لأن هذا من النبي وليس من الفاعل، هو النبي اللي فعل، يبقى هذا دليل لنا وليس علينا، هذا من النبي وليس من الفاعل. نعم، إذا ما ضمنهم من النبي، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يدفع لهم من آل البيت من أموال المسلمين، هذا شيء آخر. نعم
سؤال آخر شيخنا يقول: كيف لا نعين الصحابة إلا من عينه النص، مع أن الله تعالى وعدهم كلهم بالجنة ولم يستثني أحدا والوعد لا يخلف؟
برضو نفس المسألة نرد عليك برضو. أنت جزاك الله خير بتقول وعدهم بالجنة، كويس أو قول وعدهم بالجنة، لكن وعد أنسا، وعد أبا سعيد، وعد مثلا عين، يبقى أنت استدلالك هو وعدهم بالجنة. فمن خالف الوعد للصحابة بالجنة اكتب له سؤالك، اكتب له سؤالك قول له انت بتخالف في هذا. من خالف وقال الصحابة ليسوا موعدين بالجنة نرد عليه، لكن يبقى الإشكال قائم العين، إنما وعدهم بالجنة وعدهم بالجنة. مثل ايه؟ مثل مسألة الأطفال، أطفال المسلمين في الجنة هذا إجماع، لكن بالأعيان هذا باب آخر. نعم نعم، تعيين كل من ورد بقى النص، تعيين عبد الله بن سلام هذا ورد في الجنة، تعيين أزواج النبي عائشة رضي الله عنها منصوص عليها، هذه زوجتك في الجنة. المهم يعني القاعدة، القاعدة معك. نعم.
قال: عن أنس في قصة ثابت بن قيس فقال في آخرها: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف، فأقبل حتى تكف، فأقبل قد تكفن وتحنط فقاتل حتى قتل رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
قوله: وغيره من الصحابة، وذلك كعبد الله بن سلام والحسن، فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للمذكورين كما روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم
إيه قال: رأيكم؟ رأيكم هذا يصلح دليل على تفريق النوع المعين؟ يصلح؟ يصلح. فإذا الصحابة عندهم هذا، هذا الفضل الخاص. ما سمعت النبي يقول لأحد يمشي إنه من الجنة إلا العبد الرسام. بس هذا يشكل عليه بقى وجه آخر. إيه هو يا هاني؟ يشكل عليه شيء آخر. هو هذا يصلح تفريق النوع المعين، لكن يشكل عليه شيء آخر.
الحصر.
الحصر. لأنه ورد غير، فإما أن يكون وقت الإخبار هذا أو على وجه ما، على وجه لا يشرك فيه غير. نعم. ويرجع هذا إلى السماع، يعني ما سمعت باعتبار سماعه هو. نعم. من؟ لا، حتى في حياة الصحابة النبي عين عشرة والنبي عين ثابتا والنبي عين كذا، لكن لا، ولو اللي بيرى تعينهم بالجنة ما يعلق على هذا، يعني باعتبار مآل. اللي بيرى التعيين لظاهر نصوص في وعد بالجنة وكلهم وعد الله الحسنى، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وغير ذلك، أخذ بهذه النصوص فاعتبر أن الوعد ليس لنوع فقط بل لمعين كذلك، فإسقاط الوعد على المعين. نعم. قال: وفي حديث
أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
يبقى قول السعد ما سمعت، يبقى هذا محمول على سماعه، هذا الذي سمع، لكن هذا أيضا يبعده ماذا؟ يبعده أنه سمع سعد في الجنة، هو نفسه يسمع أن سعد في الجنة، سعد بن وقاص وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وهؤلاء، فقد يكون وقته، قد يكون وقته يكون هذا قبل. نعم. المهم على يعني وجه نسبي وليس فيه نفي من عدا عبد الله بن سلام فإن هذا ثابت. نعم.
وفي حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. الحديث.
ولا طيب يشهد هذا أيضا دليل كذلك آخر على التفريق بين نوع المعين، لأنه قال ادعو أن نكون منهم. طب الصحابة كلهم منهم، لو كان كذلك قال أنتم كلكم منهم، يعني من أهل الجنة، لكن قد يقال يعني على الصفة المخصوصة وهو من 70 إيه، لكن أيضا الصحابة هم أول من يدخل في 70,000. نعم.
ولا يشهد لغير من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بجنة ولا نار، لأنه لا يعلم ماذا يختم له به. وألحق بعض العلماء بمن تقدم من اتفقت الأمة على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهما، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة.
طيب لكن هذا قد استدل به الأخونا هاني وهو إيه؟ ويشهد لغير من شهد له النبي بالجنة لأنه لا يعلم ماذا يختم له به. طب إحنا علمنا أنهم ختم لهم بالصحب وما يدريك. لا إحنا مصنفينهم في الصحابة. ابن حجر ذكر، ابن حجر يذكر في الكتب، لكن عند الله تاخد بالك يا شيخ هاني. انا اقول لك اهو عشان انا عارف ممكن تعدي في صدرك، انت ذكي ما شاء الله، وتقول الشيخ ما قالهاش وانا محرج من الشيخ. انا اقولها لك، انا اقولها لك ان انت هتقولي انا اهو شوف يا شيخ اهو، لانه لا يعلم ماذا يختم له به. يبقى من علمنا انه ختم له بالصحب؟ نقول لك لا، الجنه من علمنا انه لا ختم له بماذا؟ بالقبول، ختم له بالايمان عند الله. اما الصحبه بالنسبه لنا، هذه الصحبة نزلت لنا ظاهر وهو الحد الموضوع من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. طب مات على ذلك، ده له الصحبة في التصنيف، لكن بينه وبين الله الله أعلم. لهذا يبقى موضع التوكيل، وده محل التفريق بين النوع المعين. ما تقولش دول صحاب صح، إن شاء الله صحابي في الجنة، لكن ما يدريك إن هذا فيه الصحبة المقبولة، ما يدريك. لا بس مقامات، نفس المقامات قالها الصحابة. ما أحسن في الصحيح، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، قال هو في النار. ده شهادة الصحابة. ولهذا في حديث أنتم شهداء الله في الأرض، واستدلال بعض من رأى هذا اللي هو الشيخ بيقول إيه، وألحق بعض العلماء بمن تقدم من اتفقت الأمة على ثناء عليه كعمر بن عزيز وحسن بصري وغيرهما، وكان أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة. وفي المسند يوشك أن تعلموا أهل الجنة من النار، قالوا بماذا يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنى عليه خيرا فقال وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنى عليه شرا فقال وجبت. فقيل يا رسول الله ما قولك وجبت؟ قال هذه الجنازة أثنيتم عليها بالخير فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. سؤال، هل هذا يصلح لهذا المذهب؟ النبي قال أنتم شهداء. سبق أن بينه وقلنا إيه، قلنا الجنة شهد لها لهذا المعين بماذا؟ بكلام النبي، وليس مطلق الشهادة من الصحابة. أثنوا خيرا أثنوا شرا، لأنهم أثنوا خيرا هنا، وثناؤهم بالخير لا يقتضي قبول هذا العمل وإن كان يرجى، ولا يقتضي الحكم بالجنة لأن هذا غيب. إنما علمنا هذا الرجل عينا في الجنة بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجبت. يبقى هنا التعيين جاء بقول النبي وجبت وليس بالثناء. هنا التعيين دليله وجبت وليس دليله الثناء، وليس دليله الثناء. لكن يرجى، هذا يرجى، قال وجبت له الجنة وهذا جاء سنة عشان فقلت وجبت لنا، وإلا فقد أثنى الصحابة على البعض وقال النبي هو في النار، قال هو في النار. يبقى هنا جاء بتعيين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أرجى من يكون. ومن أطبقت الأمة على الثناء عليه وكذا، أي أمة السنة، هذا أرجى ما يكون، هذا أرجى ما يكون. فنضع كلمة نرج. نعم طيب، يكفي ونقف عنده ويقرون بما تواتر به النقل. نعم أيوة نعم. قال اللي هو ايه؟
جيء بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال عمر وجب، عمر بعد وفاة النبي، هذا في الصحيح.
طيب يعني وجب ايه؟ الوعد، يعني على الرجاء وليس على القطع. عمر ما يدري، ما يدري ان هذا له الجنة، عمر ما يدري رضي الله عنه.
كلام شيخ الاسلام في اذا كان متأولا.
ايوه قال اقرأ التأول في التأول في الضمان، كلام شيخ الإسلام. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما حرمه الله تعالى من البغي والقتل وغير ذلك إذا فعله الرجل متأولا مجتهدا معتقدا أنه ليس بحرام لم يكن بذلك كافرا ولا فاسقا، بل ولا قود في ذلك ولا دية ولا كفار.
نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.